وضوءا الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة هل يستحب له أن يجدد الوضوء خارج المسجد؟ الجواب لا، لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فلا يستحب له أن يجدد الوضوء. فتجديد الوضوء إنما إذا تجددت الصلاة وكانت مستقلة. وتجددت الصلاة معناها أن الإنسان صلى ثم أراد أن يصلي صلاة مستقلة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. قيل لأنس: وأنتم ماذا كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، أما الصحابة فكانوا يجمعون بين الفروض بوضوء واحد، فقال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ولذا المستحب للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد للدلالة على عدم الوجوب، فقد ثبت أنه يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، قد صنعت اليوم شيئا ما كنت تصنعه، العادة أنك تتوضأ لكل صلاة. قال: عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، من أجل أن يعلم الناس أن المحافظة على الوضوء ليست واجبة، وإنما هي يعني سنة مستحبة. أما قوله ومع كل وضوء بسواك، فسنتكلم عنه إن شاء الله في باب السواك بعد قليل. قال: وعن عبد الله بن بوريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا، نام فأصبح، فلما أصبح دعا بلال بن رباح طلبه، فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة. وليس المراد أن بلالا أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإنما المقصود أنه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الخادم له، فهو تقدمه يخدمه واختص بهذه المزية، وهذا فضل عظيم كونه يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمته. بما سبقتني إلى الجنة، إنني دخلت البارحة الجنة في الرؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، فسمعت خشخشتك. الخشخشة أصلها صوت السلاح، صوت السلاح يقال له خشخشة، والمقصود صوت حركتك أمامي أي قدامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا، أي بهذا سبقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه. فبلال قال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وفيه أنه يستحب للمسلم أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وهذا يا إخوة يشمل كل الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. فيستحب لك أن تصلي بين أذان الظهر والإقامة، وهذا مستحب وسنة راتبة. ويستحب لك أن تصلي بين أذان العصر والإقامة. نعم لم ترد سنة راتبة بين أذان العصر والإقامة، لكن يستحب لك لعموم الحديث السابق ولفعل بلال رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ولمدحه له. ويستحب لك أيضا بين أذان المغرب والإقامة أن تصلي ركعتين، وهذا مؤكد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، يعني قبل فرض المغرب بعد الأذان، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، أي أنه ليس بواجب بل هو مستحب. ويستحب لك أيضا أن تصلي بين الأذان العشاء والإقامة، وهذا يغفل عنه حتى طلاب العلم، يقول ما دمت جالسا في المسجد فلماذا أقوم وأصلي؟ بعض الإخوة يظن أنه لا يصلي إلا إذا دخل تحية المسجد، نقول لا، بل يستحب لك أن تصلي بين أذان العشاء وإقامة العشاء لما تقدم من الأدلة، وكذلك يستحب لك أن تصلي بين أذان الفجر والإقامة، وهذه سنة مؤكدة جدا وهي رغيبة الفجر. قال ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. وفي هذا استحباب الوضوء عند الحدث، يعني إذا أحدث الإنسان يستحب له أن يتوضأ حتى يكون على طهارة دائما. ولكن هل الفضل في الوضوء عند الحدث أو في أنه سبب للصلاة بعد الوضوء؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه ثبت أن بلال رضي الله عنه إذا توضأ يصلي، فهل الفضل متعلق بالوضوء بعد الحدث أو متعلق بما يترتب عليه وهو الصلاة بعده؟ الظاهر والله أعلم أن الفضل متعلق بالوضوء عند الحدث، وأن الصلاة بعد فضيلة أخرى، فيستحب للمسلم أن يحافظ على وضوئه وكلما أحدث يعني يتوضأ. ويدل على هذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه في الأول عند انصرافه من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من عرفة في مقام عظيم وزحام، وبال في الطريق أهراق الماء، فتوضأ وضوءا خفيفا لقلة الماء، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حرص على استمرار الطهارة، ما كان يريد أن يصلي والماء قليل وهناك زحام من الناس، لكنه توضأ من أجل استمرار الطهارة. فهذا يدل مع حديث بلال على أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على الوضوء. إذن عرفنا يا إخوة ثلاثة أحكام للوضوء يجب إذا كان المسلم محدثا وأراد أن يفعل عبادة من العبادات التي يشترط لصحتها الوضوء، ويستحب تجديده أي من غير حدث سابق إذا تجددت الصلاة المستقلة بشرط أن يكون قد صلى بالوضوء السابق. ويستحب الوضوء عند الحدث بعد الحدث يعني، فهذه ثلاثة أحكام للوضوء. قال الحافظ الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له، وهذا محل إجماع ومعلوم، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن لا يصح وضوء الإنسان إذا لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية بناء على اختلافهم في هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف. فبعض أهل العلم قالوا الحديث ضعيف ولا يوجد دليل على اشتراط التسمية، فقالوا إن التسمية مستحبة وليست بواجبة. والذي يظهر لي والله أعلم أن التسمية على الوضوء واجبة مع الذكر لهذا الحديث وغيره، فالأحاديث يعضد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فهي صالحة للاحتجاج. فإذا ترك الإنسان التسمية عامدا فلا وضوء له، لا وضوء له ولا يصح وضوءه. أما إن تركها ناسيا نسي فوضوءه صحيح عند جماهير العلماء. لماذا؟ لعموم الأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان، كقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما في صحيح مسلم قد فعلت. ولأن وجوب التسمية في الوضوء ليس مؤكدا كبقية فرائض الوضوء، يعني لم يدل عليه دليل قوي، فهو وجوب ضعيف بالنسبة لبقية الفرائض، ولذا الصحيح أنه يسقط بالنسيان. طيب، إذا تذكر المسلم التسمية بعد فراغه من الوضوء، إذا تذكر المسلم التسمية بعد فراغه من الوضوء بعد ما انتهى تذكر، الصحيح أنه لا يشرع له أن يسمي، لا وجوبا ولا استحبابا لأن محلها قد فات. أما إذا تذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي عند تذكره، وما فات قد سقط، وما سقط لا يعود إلا بدليل ولا دليل، فيسمي عند تذكره. طيب، على كل حال كل العلماء يقولون الاتيان بالبسملة مشروع، لكن منهم من يقول مستحب ومنهم من يقول واجب. طيب، تأتينا معضلة في هذا الزمان، وهي أنه في بعض البيوت أماكن الوضوء في داخل الحمام، في داخل مكان قضاء الحاجة، وذكر الله لا يشرع في هذا المكان. طيب، أنا أريد أن أتوضأ وأريد أن أسمي وأنا لا أستطيع أن أذكر الله في الحمام، ماذا أصنع؟ يشرع لك يا عبد الله أحد أمرين: إما أن تسمي قبل دخولك بنية التسمية للوضوء، فتقول بسم الله وأن تنوي التسمية للوضوء تدخل، ولا يضر لو قضيت الحاجة، ما تضر، ثم تتوضأ والحمد لله. وإما أن تخرج بعد قضاء الحاجة خارج الحمام فتسمي ثم تعود وتتوضأ. ولو فرضنا جدلا أنه لا يمكنك هذا ولا هذا، لو فرضنا جدلا، مع أن الأول ما يتعذر يمكن، لكن لو أنك نسيت دخلت ويصعب عليك أن تخرج وتدخل، الناس يقفون زحاما خلف الباب، لو خرجت وأردت أن تدخل ضربوك، تسمي في قلبك ويكفيك، لأنه هنا يمنعك مانع، يمنعك مانع، فيكفي الحمد لله الاستحضار. قال الحافظ رحمه الله: الترغيب في السواك وما جاء في فضله. السواك ما هو؟ السواك في الشرع هو استعمال عود أو نحوه لإزالة الصفرة والأذى عن الأسنان، هذا السواك. السواك هو استعمال عود كعود الأراك أو نحوه كالفرشاة وقطعة القماش الخشنة، كلها سواك. وليس السواك خاصا بالأراك كما يفهم بعض العامة، فيأتيك سائل يقول: يا شيخ، هل الفرشاة تجزئ عن السواك؟ أقول له: لا، الفرشاة سواك، فهي ليست مجزئة عن السواك بل هي سواك. قطعة القماش الخشنة كهذه العمامة مثلا سواك. فكل ما يحصل به المقصود وتدلك به الأسنان سواك. وإن كان الأفضل أن يكون السواك بعود الأراك، كلها سواك، لكن أعلى السواك عود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك به، بل كان الصحابة يحرصون عليه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، أجتني أقطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، رواه الإمام أحمد بإسناد صالح. فأفضل السواك ما كان بالأراك، وغيره أيضا يعني سواك، بشرط أن يتحقق به المقصود وهو إزالة الصفرة والأذى عن الأسنان. أما ما لا يحصل به لنعومته كالمنديل، هذا المنديل الورقي الناعم في الغالب لا يزيل الأذى من الأسنان، فهذا لا يكون سواكا. أما يعني القطعة الخشنة من قماش ونحوه، بل قال العلماء: الأصبع، الأصبع إن كان لينا فلا يصلح ولا يكون سواكا، إن كان كجلد المترفين اليوم الذين لا يعملون بأيديهم فلا يصلح سواكا لأنه لا يزيل شيئا. أما إن كان خشنا كجلد الذين يعملون باليد، فقالوا إذا استعمله الإنسان يصلح لأنه يزيل يعني الأذى عن الأسنان. فهذا هو السواك شرعا، وهو سنة عند جماهير العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا أنه سنة. خالف في هذا بعض أهل العلم، قالوا إنه واجب، لكن قولهم لا يعتد به لأن الأدلة ترده، فهو سنة ومستحب. ويستحب للإنسان أن يتسوك عرضا بالنسبة للأسنان، يعني يتسوك بعرض الأسنان. لماذا؟ قالوا: لأنه أرفق بالإنسان وأصلح للأسنان. أرفق بالإنسان حتى لا يجرح نفسه لو كان يستاك طولا، لأنه سيصل إلى اللثة بالقوة فيجرحها ويدميها. أما إذا استاك عرضا فإنه لا يضر لثته، وهو أنفع للأسنان، وهكذا يقول الأطباء. إن هذا الاستياك أنفع. وفي أحاديث أعرضت عنها لضعفها، في أحاديث أمرت بالاستياك عرضا لكنها ضعيفة، لكن إذا تحقق أنها أنفع فهي أفضل، وهو الاستياك عرضا. والمستحب للمسلم أن يتسوك بيده اليسرى، لأن السواك من باب إماطة الأذى، وباب إماطة الأذى الأفضل فيه اليسرى، كالاستنجاء مثلا والاستنثار الأفضل فيه اليد اليسرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يستحب للمسلم دائما أن يستاك باليسرى، وقال رحمه الله الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، لأن الاستياك من باب إماطة الأذى. وبعض علماء المالكية قالوا، وقولهم وجيه فيما أحسب فيما يظهر لي، إذا كان في الفم أذى فالأفضل أن يكون السواك باليسرى لأنه إماطة للأذى. أما إذا كان الفم نظيفا ولم تتغير رائحته فالأفضل أن يكون السواك باليمنى. لماذا؟ قالوا لأنه إذ ذاك عبادة، والعبادة محلها التكريم، ومحل التكريم باليمنى. وقولهم في الحقيقة وجيه، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرتض التفريق. والأصل هو المنازعة، هل يمكن أن يكون الفم نظيفا أو إنه لا بد أن يحصل فيه من الأذى، إما يحصل أذى وإما تتغير الرائحة. لكن أقول والله أعلم، يستحب للمسلم أن يستاك باليسرى وهذا الأصل، لكن إذا غلب على ظنه أن فمه نظيف فيستاك باليمنى. يعني مثلا لو أني توضأت في بيتي فتسوكت قبل الوضوء ثم مباشرة أردت أن أصلي، فمي حديث عهد بسواك، فهنا فيما يظهر لي أنه يستحب أن يكون السواك باليمنى، باليد اليمنى، يكون السواك باليد اليمنى، وهذا أفضل. وقطعا لو أن الإنسان تسوك باليمنى أو باليسرى أنه لا يعد مخالفة، لكن الكلام ما هو الأحسن، ما هو الأوفق لقواعد الشريعة، فهذا هو الأوفق فيما يظهر والله أعلم. كذلك لا بأس أن يتسوك الإنسان أمام الناس، أقول هذا لأن بعض أهل العلم يقول يكره أن يتسوك أمام الناس، وهذا مشهور عن المالكية، والصحيح أنه لا يكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم تسوك أمام الناس، بل شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا أعلم أحدا كره السواك في المسجد. فالقول بالكراهة، بكراهة السواك أمام الناس، قول غير صحيح ترده السنة، فلا بأس أن يتسوك الإنسان أمام الناس. والسواك سنة للمسلم في كل وقت وعلى كل حال، سواء كان صائما أو مفطرا، قبل الزوال أو بعد الزوال، لعموم الأدلة الدالة على هذا. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث دليل على أن هذا الدين يسر. وأن هذا الدين لا مشقة خارجة عن المعتاد فيه، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهذه فائدة عظيمة يا إخوة، لا يمكن أن يقع المسلمون في مشقة خارجة عن المعتاد عامة بسبب نص من النصوص، والله لا يمكن أن يقع المسلمون في مشقة عامة خارجة عن المعتاد بسبب نص من النصوص، لأن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر، فكيف يأتينا نص من القرآن فيه عسر؟ كيف يأتينا نص من السنة فيه عسر عام؟ وقولي عامة يخرج ما يقع لإنسان أو فئة معينة من عسر بسبب حالتهم كالمرض ونحوه، هذا شرع له التخفيف. لكن أن يأتي كمن يقول مثلا إن الرمي قبل الزوال يوقع الناس في المشقة الخارجة عن المعتاد، نقول: والله ما كان ولا يكون، وإنما الذي يوقع الناس في المشقة الناس، أما الرمي قبل الزوال فورب الكعبة لا يوقع الناس في مشقة عامة، لأن الذي شرعه هو الحكيم العليم. والمشقة يا إخوة أنواع: مشقة معتادة، معتادة ليست خارجة عن المعتاد، وهذه ليست منفية في الشريعة، كمشقة القيام من النوم لصلاة الفجر. في مشقة أن تستيقظ من النوم من أجل الصلاة، فيه مشقة، لكنها مشقة معتادة ليست خارجة عن المعتاد. مشقة الوضوء في البرد، فيه مشقة لكنها معتادة ليست خارجة عن المعتاد. فهذه لا تمنع التكليف بإجماع العلماء. النوع الثاني: مشقة خارجة عن المعتاد، يعني زيادة عن العادة، زيادة. وهذه ثلاثة أقسام: القسم الأول مشقة خفيفة، نعم هي زيادة لكنها خفيفة محتملة، كمشقة ألم الضرس الخفيف وألم الأصبع، لو ضربت إصبعك بشيء تتألم، فيه مشقة ليست معتادة لكنها خفيفة. ومشقة الحمى الخفيفة، أصاب الإنسان بحمى خفيفة يشق عليه، لكن هذه المشقة خفيفة وهي أيضا معتبرة في الشريعة ولا تمنع التكليف بالإجماع إلا شذوذا لا يعتد به. النوع الثاني: مشقة كبيرة، كمشقة المرض الشديد ومشقة الحمى الشديدة، هذه مشقة عظيمة، وهذه تسبب التخفيف باتفاق العلماء. يعني لو كان الإنسان مريضا بالحمى الشديدة، إذا كان رجلا يخفف عنه ولا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، وإذا كان يشق عليه أن يصلي قائما لشدة المرض يصلي جالسا، وهكذا. والنوع الثالث: مشقة متوسطة، لا تستطيع أن تقول خفيفة ولا تستطيع أن تقول شديدة، متوسطة بين بين. فهذه الصحيح من أقوال الفقهاء أن كل إنسان فيها فقيه نفسه، إن رأى أنها تشق عليه مشقة فإنه يترخص، وإن رأى أنه يتحمل ويمكن فإنه لا يترخص. قال بعضهم إذن يتساهل الناس، قلنا لا، المسألة معاملة مع الله ليست معاملة مع البشر، والإنسان يعلم أن الله يعلم حاله، فإذا رأى من حاله مشقة عليه مثلا في الخروج لصلاة الجماعة يصلي في بيته، وإذا رأى أنه لا مشقة بحيث لو أن صديقه اتصل به قال نريد أن نذهب هنا أو هناك يتحمل أن يذهب، نقول إذا ما يترخص. فهذه المتوسطة التحقيق من أقوال أهل العلم أن كل إنسان فقيه نفسه. وعلى كل حال هذا الحديث دليل عظيم على يسر الشريعة، ويرد على المتخرصين الذين يريدون أن يهدموا النصوص بحجة التيسير. فنحن نقول والله جازمين إن اليسر كل اليسر في النصوص، إلا إذا طرأ على المكلف في حاله أمر أثقله أخرجه عن المعتاد، فهذا باب آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، يعني لفرضت عليهم السواك مع كل صلاة. وهذا يدل على أنه يتأكد استحباب السواك عند إرادة الصلاة. والحكمة في تأكيد استحباب السواك عند كل صلاة أمران. الأمر الأول أن الصلاة عبادة يتقرب فيها إلى الله بقراءة القرآن والذكر والدعاء، وهي مجاريها الفم، فاستحب فيها الكمال. يعني أنت تقول الله أكبر وتقرأ القرآن وتقول سبحان ربي العظيم، ومجاري هذه الأذكار التي هي صلب الصلاة الفم، فاستحب أن يكون على هيئة الكمال. والأمر الثاني سيأتينا في الحديث أن الملك إذا وقفت تصلي وتقرأ القرآن يقترب منك حتى يضع فاه على فيك، فيخرج القرآن منك إلى جوفه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا استحب لك أن تطيب فمك حتى لا تؤذي الملك الذي يقترب منك أثناء الصلاة. قال الحافظ بقي مسألة وهي قوله مع كل صلاة، هل هذا يشمل الفرائض فقط أو يشمل كل صلاة؟ التحقيق أنه مستحب عند كل صلاة، سواء مثلا الفريضة والنافلة والراتبة وقيام الليل ونحو هذا. قال ابن عبد البر الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله، الصلاة بعد السواك عند جميع العلماء أفضل منها قبل السواك، وهذا يشمل كل يعني صلاة. ونقف يعني عند هذا الحديث الأخير. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وجاء عند مسلم معناه. ومعنى هذا يا إخوة أنه يتأكد استحباب السواك عند الوضوء. ومتى يكون؟ يكون قبل الوضوء، قبل الوضوء حتى تأتي المضمضة فتجري على ماء على الأسنان، فيكون قبل الوضوء. وقد قال الأوزاعي: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء. الأوزاعي يقول: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، هذا تأكيد يعني يحافظون أكثر، ويستحبونه مع كل وضوء. إذن من المواطن التي يستحب فيها السواك استحبابا مؤكدا الوضوء، وسنعود إن شاء الله إلى السواك في درسنا القادم. ونكون بهذا علمنا أن السواك مستحب للمسلم في كل وقت، كل وقت، ويتأكد استحبابه في مواطن، منها الصلاة عند الصلاة، ومنها الوضوء، ومنها الوضوء. طيب أطرح مسألة ثم نقف عندها لنجيب على الأسئلة إن شاء الله، وهي: ما هو الأفضل، الاشتغال بالسواك أو تكبيرة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ يعني نجد بعض إخواننا الإمام يكبر تكبيرة الإحرام وهو يعني يتسوك، يمكن يشرع الإمام في القراءة وهو يتسوك، لأنه علم أن السواك عند يعني الصلاة مستحب. نقول: الأفضل أن يدرك تكبيرة الإحرام، أفضل من السواك، لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أفضل من غيرها. تكبيرة الإحرام متعلقة بذات الصلاة، والسواك خارج عن الصلاة. وإذا تعارضت عندك فضيلتان، فضيلة متعلقة بذات العبادة وفضيلة متعلقة بأمر خارج، فقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر مسألة تتعلق بهذا ويسأل عنها بعض الناس، وهي: إذا كان الإنسان في المسجد إذا صلى في الصفوف المتقدمة لا يخشع في صلاته، كما لو صلى مثلا في الروضة الآن يعني في هذه الأيام، وإذا صلى في صف متأخر خشع في الصلاة. يعني لو كنت في الصف المتقدم في زحام وفي يعني كضيض ولا تستطيع أن تخشع من شدة الزحام، وإذا تأخرت في الصف الثاني أو الثالث تخشع، قال: نقول الأفضل أن يتأخر، لأن الخشوع عبادة متعلقة بالصلاة بذات الصلاة، والصف ليس متعلقا بذات الصلاة. كذلك يقول: لو كان في الصف المتقدم رائحة تؤذي المصلي ولو تأخر اندفعت هذه الرائحة، قال يتأخر. يعني مثلا لو كنت في الصف الأول فجاءك رجل قد أكل كراثا وبصلا وثوما فآذاك، يعني يمكن إذا دخلت في الصلاة بجواره تنتظر متى تنتهي الصلاة، فهل يشرع لك أن تتأخر عنه إلى الصف الذي يليه أو الذي يليه؟ بعض الإخوة يتحرج يقول: كيف أترك الصف الأول؟ نقول: لا، الأفضل أن تتأخر، لأن الخشوع في الصلاة متعلق بذات الصلاة، والصف الأول متعلق بأمر خارج عن الصلاة. وهذه قاعدة عظيمة يعني عند أهل العلم، يعني فقهها عظيم وفوائدها كثيرة لطالب العلم. يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. يعني هناك مسألة تتعلق بدرسنا الماضي تتعلق بنفس القاعدة الآن حضرتني، وهي في الدرس الماضي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيهما أفضل؟ أن يخرج الإنسان بعد كل صلاة ليكثر الخطى، أو أن ينتظر في المسجد الصلاة بعد الصلاة؟ يعني عندنا فضيلتان: كثرة الخطى وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أيهما أفضل لي؟ هل أخرج من المسجد وأذهب إلى البيت بعد كل صلاة من أجل أن أخطو أيضا وأكثر الخطى، أو الأفضل أن أنتظر الصلاة بعد الصلاة؟ نقول الأفضل أن تنتظر الصلاة بعد الصلاة، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة، فهو متعلق بذات العبادة، وكثرة الخطى وسيلة إلى العبادة، والمتعلق بذات العبادة أفضل من الوسيلة إليها. وأيضا لأن الفضيلة في كثرة الخطى توجد في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يزيد عليها، لأن الملائكة تدعو له: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولذا انتظار الصلاة بعد الصلاة أفضل من تكثير الخطى. ونقف عند هذا الموطن، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يحبب لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من العاملين بها. يقول الأخ: ما صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به؟ هذا الحديث ضعفه جماهير النقاد من المحدثين خلفا عن سلف، وضعفوه سندا ومتنا. أما السند ففيه رجل متكلم فيه، وأما المتن فالفقهاء وعلماء الحديث يضربونه مثلا للحديث الذي ترك العمل به، وما ترك العمل به فليس بصحيح، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. وقد قال البيهقي: لم يعمل به أحد من أهل العلم. وذكر هذا أيضا الحافظ ابن رجب أنه لم يعمل بهذا أحد من أهل العلم. والمقصود بالنسبة للعودة إلى الإحرام بعد، يعني أن حل الإنسان إذا لم يطوف حتى أمسى. وقد قواه بعض المتقدمين، واختاره بعض المحققين من المتأخرين في الحديث، لكن قولهم فيما يظهر لي بعد دراسة المسألة مرجوح، لأن الرجل المتكلم فيه وإن احتمل أن يقوى، عندما جاء ترك أهل العلم للعمل بهذا الحديث قوى ضعفه، فكان ضعفه يزداد. فإن قيل إن ابن الزبير قد عمل به، قلنا: ومن بعد ابن الزبير؟ قال: والأقوال لا تموت بموت أصحابها. قلنا: لكن الإجماع يقع بعد الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فلا يمكن أن يكون الحق خفيا، فلو كان هنالك من يعمل بهذا الحديث من زمن التابعين إلى قريب لعلم، وتتابعت العصور على عدم العمل به. ولذلك الصواب أنه لا يعمل به، ومن تحلل التحلل الأول لا يجب عليه أن يرجع إلى الإحرام إذا لم يطف قبل المساء. على كل حال، الأخ يقول: هل يعني رجل مات، خلاصة السؤال، رجل مات وترك يعني ذرية صغارا من الورثة مع غيرهم، فهل يجوز أن تقسم الورثة، أن تقسم التركة والورثة صغار؟ نقول نعم، بل إن هناك مسألة يغفل عنها كثير من عباد الله، وهي أن التركة ينبغي أن تقسم عند موت الميت ولو كان الورثة يريدون البقاء مشتركين. بمعنى لا بد أن يعلم كل وارث حقه حتى لا تقع الخصومة بعد هذا. مثلا قد يموت الميت ويترك مزرعة كبيرة، يقول ورثة: نريد أن تبقى كما هي. لا بأس، لكن قسموها واكتبوها: فلان له كذا، له فلان، له كذا، فلان له كذا، فيعلم كل وارث ماله حتى لا يؤدي إلى الخصومة في المستقبل. لأنه قد يموت أحد الورثة ويكون له ورثة، فيحتاج أن يعرف ماله بعينه، وقد يتطاول الزمان ويختلف الورثة بعد هذا، فلا بد من معرفة مال كل وارث ولو بقي المال على حاله. وتقسم التركة حتى لو كان الورثة يعني صغارا. يقول الأخ: ما حكم إقامة بعض المسلمين الوعظ في المسجد قبل الصلاة يوم الجمعة؟ يعني بعض المسلمين عندهم استحسان، يستحسنون، يقولون: الناس لا يجتمعون إلا يوم الجمعة وإلا هم مشغولون، ويوم الجمعة فرصة، فيقيمون للناس درسا قبل الجمعة، وبعضهم يقرؤون القرآن قبل الجمعة، وبعض المفتين اليوم يقولون هذا شيء طيب، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، بل هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، وهذا من التحلق أن تقام الدروس قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة. بل إني رأيت هذا في بعض بلدان المسلمين، ورأيت أن الناس تمل، فإذا قام الخطيب يخطب ناموا، لأن المتكلم يتكلم لمدة ساعة وساعة ونصف وساعتين، فإذا بالقلوب ملت، لأن القلوب تمل، وإذا بالأجساد قد تعبت، فإذا قام الخطيب وهو الأمر المشروع ناموا. ولا شك أن هذه الحكمة ظاهرة جدا في منع التحلق قبل يوم الجمعة، قبل صلاة الجمعة، قبل الصلاة. فالمشروع أن لا تقام الدروس قبل صلاة الجمعة، ولا يلتفت إلى الاستحسان، إن الناس لا يكفي الجمعة، الخطبة، الخطبة لو التزم فيها الإنسان بالسنة وجاء فيها بالكتاب والسنة وما يهم الناس في العمل لاستفاد الناس. أما أن نقصر في الخطبة ونأتي بالبدائل فهذا إشكال. بعض الناس مثلا يجعل خطبة الجمعة خطبة سياسية، فيأتي بملخصات الجرائد، وقال بوش، وقال كولين باول، وقال بلير، وقال، وتضيع الخطبة على الناس هباء. وبعض الناس عنده كتاب قديم قد أبلاه من كثرة قراءته، مكتوب فيه يوم 7 صفر يوم كذا يوم كذا خطبة صفر خطبة، ففي كل صفر يبدأ يقرأ هذه الخطبة، والناس حافظة ملت يمكن يحفظون كل ما يقول، وإذا بدأ يخطب ناموا. وأغلب ما في هذه الكتب سجع متكلف، وهذا نعم أخرج الخطبة عن فائدتها. الخطيب ينبغي أن يختار للناس ما ينفعهم ويحيي قلوبهم ويزيد تعلقهم بالله ويكثر من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه والله لا يأسر قلوب المؤمنين أكثر من قول الله وأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني يتنبه لهذا. يقول الأخ نعم، من كان مريضا باستطلاق الريح يعني تخرج من غازات بكثرة، فماذا عليه إذا طاردته الغازات وهو قائم في الصلاة؟ يعني بعض الناس يأتيه الريح دائما بصورة متكررة، وهذا يشتكي منه كثيرا الذين يأكلون الأكل الحار، ويقول أنا عندي استطلاق دائما، وبعضهم يسميه سلسا وهو لا يسمى سلسا وإنما هو استطلاق ريح. نقول هذا الاستطلاق إن كان دائما، ليس المقصود دائما أن يكون مستمرا بصورة متتابعة، وإنما المقصود أنه يغلب على ظن الإنسان أنه لو خرج فتوضأ يعود مرة ثانية كما هو، فهذا حكمه حكم سلس البول، يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم يصلي ولا يضره ما يحدث في الصلاة، ويصلي السنة ولا يضره ما يحدث، ويقرأ القرآن حتى يخرج وقت الصلاة. يعني دخل وقت الظهر، توضأت أنت للظهر وجئت تصلي، صليت الظهر، خرج ريح أثناء الصلاة، استمر في صلاتك، صلاتك صحيحة، انتهيت من الصلاة قمت تصلي السنة، صلي، أردت أن تقرأ القرآن من المصحف اقرأ حتى يخرج وقت الصلاة، ما دام أن حالتك أنك يعني يغلب على ظنك أنك كلما توضأت سيخرج يعني الريح، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ ما حكم اللحية وهل حالقها يدخل في تغيير خلق الله؟ الإسلام هو الاستسلام لله، ومعنى الإسلام والاستسلام التسليم، كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا أردنا أن نعرف حكم شيء فيجب أن ننظر إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، وقال ارخوا اللحى، وقال اكرموا اللحى، وقال وفروا اللحى، وهذه اوامر. والاصل في امر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب الا اذا دل دليل على الاستحباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا امرا بما فيه مشقة الا اذا فيه دليل، كما قال لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فاذا امرنا بامر ولم يدل دليل على انه مندوب دل ذلك على انه واجب، فيجب على الرجل ان يعفي لحيته وان يترك لحيته كما خلقها الله، ويكفيه ان يشعر انه يفعل ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، يفعل ما فعله ابو بكر، يفعل ما فعله عمر، يفعل ما فعله عثمان، يفعل ما فعله علي رضي الله عنه، يفعل ما فعله التابعون، يفعل ما فعله الائمة الاربعة، يفعل ما فعله خيار الامة. والله لو لم يأتي دليل على الوجوب لكفى المسلم أن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأجمل خلق الله، كان يعفي لحيته، يكفي هذا في أن يعفي لحيته. الله أكبر. عندما ترد يا مسلم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعليك آثار الوضوء وهيئتك كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، معفي لحيتك. فلا شك يا إخوة أن الحكم من حيث الحكم الوجوب، ومن حيث الأثر فهي شرف، وهي أيضا علامة صدق المحبة، لأن المعروف أنك كلما اشتد حبك لشخص ازداد تشبهك به. يقول الأخ ذكرتم أن الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مزدلفة كان بغير إسباغ، لذلك جدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يشكل على هذا أن الصحابي سماه وضوءا، ولا يسمى وضوءا إلا ما كان شرعيا، فإن لم يسبغه الإسباغ الواجب في الوضوء فليس بوضوء شرعا. ونحن ما قلنا إنه ليس بوضوء شرعي، لكن قلنا ما قاله الصحابي، قال توضأ وضوءا خفيفا ولم يسبغه، ثم عندما وصل مزدلفة توضأ وضوءا مسبغا على عادته. وأنت تعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا أثبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبغ الوضوء إسباغا كاملا، لكنه في الطريق ولأن الماء قليل لم يسبغ كعادته، وإن كان توضأ نعم الوضوء الكامل على الصحيح، ليس كما قال ابن عبد البر وغيره أنه توضأ غسل بعض الأعضاء، ما نقول هذا، نقول نعم غسل كل الأعضاء لكن لم يسبغ كعادته صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عمل ما كان يعني يفعله في العادة، وهو إسباغ الوضوء إسباغا كاملا. يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجدين الحرام والنبوي؟ نقول لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في كل مسجد بما فيها المسجد النبوي والمسجد الحرام، بل إن حرمتهما تقتضي التشديد فيهما. لكن قال أهل العلم إذا اشتد الزحام في مسجد بحيث أصبح المسلم لا يمكن أن يمر إلا بين يدي مصلي، ما يمكن، فلا بأس أن يمر، ليس لأنه المسجد النبوي مثلا أو المسجد الحرام، وإنما لوجود الزحام. يقول الأخ هل حديث من صلى 4 ركعات في كل ركعتين على حدة وقرأ في كل ركعة 50 مرة سورة الإخلاص وجبت له الجنة حديث صحيح؟ الجواب ليس بصحيح أبدا. يقول الأخ قوله صلى الله عليه وسلم لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أليس دليلا على جواز الوضوء كل من تقض الوضوء ولو لغير صلاة أو قراءة قرآن أو غيرها من أسباب الوضوء؟ بلى. وماذا قلنا نحن؟ لكن الأخت اختلطت عنده المسألتان، اختلطت عنده مسألة تجديد الوضوء بمسألة الوضوء عند الحدث. قلنا في تجديد الوضوء لا يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا كان لم يصلي بالوضوء السابق، لأنه متوضئ فلا يشكل عليه هذا الحديث. أما إذا أحدث الإنسان فقلنا إنه يستحب له أن يتوضأ كلما أحدث وليس بواجب. يقول هل يصح الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك باليمنى؟ لا، وليس بضعيف أيضا، بل هو موضوع. يقول الأخ أرجو التفصيل في مسألة رضاع الكبير، فإني بحاجة ماسة إلى معرفة الحكم الشرعي. رضاع الكبير معناها أن يكون الإنسان كبيرا قد بلغ 20 أو 25 فيرضع من امرأة 5 رضعات أو نحوها، فهل هذا الرضاع يحرم المرأة عليه؟ الجواب الذي عليه جماهير الأمة من السلف والخلف ودلت عليه الأدلة وتسنده الحكمة أن رضاع الكبير لا يحرم، فمن رضع وهو كبير قد فعل حراما لأنه مس ثدي امرأة لا تحل له، ولم يحرم تحرم الرضاعة ذلك عليه. الآن بعض الناس إذا مثلا رأى شخصا أعجبه يعمل معه في الدكان، يعمل معه في المحل، فأعجبته أمانته كذا، يريد أن يدخله على زوجته وبناته، فيقول تعال ارضع من زوجتي 5 رضعات أو 10 رضعات فتصبح حراما عليها، تصبح ابنها وتصبح أخا لبناتي وتدخل عندنا، وهذا غير صحيح. وثبت بالأدلة أن الرضاعة إنما هي الرضاعة المشبعة، 5 رضعات معلومات مشبعات، وإنما الرضاعة من المجاعة. والمعلوم أن الكبير لا تشبعه الرضاعات، والرضاع ما يعني أنبت اللحم وأنشز العظم، والكبير لم يبقى فيه شيء من هذا، وما ورد إنما هو خاص وليس بعام، وهو قضية عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها. ولذلك نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يرضع من امرأة وهو كبير، لا يجوز، هذا الفعل حرام. كيف يعني نحن نقول لا يجوز أن يمس يد امرأة لا تحل له، فكيف يمس ثديها ويمص ثديها والزوج يتفرج؟ هذا الفعل في ذاته أصلا منكر محرم، ولو فعل فلا أثر له، ويبقى الرجل أجنبيا. فإن قال لنا قائل قد أفتاني مفتي أنه يصلح وقد فعلنا، نقول لا إثم عليكم إذا كان المفتي الذي سألتموه يعني ثقة ممن يعرف بالدليل، أما إذا كان كما يفعل بعض الحجاج اليوم كلما رأى شخصا يلبس عمامة أو له لحية سأله، هذا غلط ولا يبرئ الذمة. لكن إذا كان المفتي ممن يعني يعتد به عند الناس ويعرف بالفقه، فأفتاكم لا إثم عليكم في الفعل ولا إثم عليكم فيما مضى، لكنه لا يغير شيئا من الحكم، ويبقى أنك لست محرما للمرأة، وأنه يجب عليها أن تحتجب يعني منك، ولا يجوز لك أن تدخل عليهم. يقول توضأ لأجل الطواف مثلا ثم حضرت الصلاة، هل يصلي به لأن النية كانت بالطواف؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن العبرة بالعمل الشرعي لا بالنية المقصودة، يعني إذا توضأت وضوءا شرعيا بنية صحيحة فقد توضأت، فيحل لك كل ما يحل بالوضوء. أما قول بعض الفقهاء إنه إذا توضأ بنية الصلاة لا يقرأ القرآن من المصحف لأن النية مخصوصة وهو لم ينوي، نقول هذا غير صحيح ولم يدل عليه يعني دليل. يقول الأخ ما معنى توضأ وضوءا خفيفا؟ معناه لم يسبغه. وما معنى لم يسبغه؟ معناه أنه لم يكمله كعادته، لم يكمله كعادته صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ ما الفرق بين الوضوء والإسباغ؟ إسباغ الوضوء هذا ذكرناه سابقا لكن لا بأس أن نعيده، لا بأس أن نعيده. الإسباغ قلنا نوعان، إسباغ واجب وإسباغ مستحب. أما الإسباغ الواجب فهو ما يقوم به الوضوء أصلا، وهو إكمال الماء على كل العضو. وأما الإسباغ المستحب فهو أن يشرع مثلا في العضد وأن يكرر الغسل ثلاثا أو نحو هذا. يقول الأخ: قبل مجيئي إلى الحج قمت بفعل وليمة للجيران والبعض من الأقرباء وبعض من حفظة القرآن، نويتها صدقة، هل فيها شيء؟ إن كانت هذه الوليمة من أجل الحج فهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يولم من أجل أنه سيحج أو من أجل أنه حج، يعني الإعلان المتستر حتى لا يذهب خفية، يمكن ما يعرف الناس يقيم وليمة، يعرفون الناس أنه حاج، أو حتى إذا رجع يعني تضاء الأنوار على البيت وقد يكتب لوحة الحاج الفلاني من أجل أن يعرف أنه حج، وقد يشتري الطواقي ويوزعها على الناس حتى يعرف الناس أنه حاج، يعني بعض الناس يشتري الطواقي من السوق ويوزعها على الناس من أجل قصده أن يعرف أنه ذهب إلى المدينة، وهذا لا ينبغي كله. ثم أيضا يعني يأتي يقرأ قرآنا ويضعه في شيء أو ينفث عليه في شيء ويضعه في جدار البيت، يقول هذا يجعلني محفوظا حتى أرجع إليه، أو يكتبون لوحة على البيت: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويقولون الذي يكتب هذا على بيته يرجع إلى بيته. أو يكتبون ورقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقطعانها نصفين ويعطي امرأته لا إله إلا الله ويأخذ في جيبه محمد رسول الله، يقول لأنها لابد تجتمع مرة أخرى. كل هذا من المنكرات المحرمة التي لا تجوز، وإذا أردت أن تحفظ فاحفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، هكذا هو الحفظ. أما هذه المنكرات التي تفعل فلا يعني تنفع شيئا. يقول الأخ: إنسان غير متزوج أو مطلق أو مطلق، لأنه يطلق ويطلق، نعم، وحج، فهل حجه صحيح؟ أنا لا أعلم أن من شروط صحة الحج أن يكون الإنسان متزوجا، نعم حجه صحيح، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن من بلغ وكانت عنده استطاعة للحج يجب عليه أن يحج فورا، يجب، ولا يجوز له أن يؤخر مع الاستطاعة، ما هو نقول هل يصح لو حج وهو غير متزوج. ولذلك يا إخوان، الشاب من أي بلد كان إذا كانت عنده سعة وعنده قدرة وقد وجب عليه الحج يجب أن يحج. والله من أسف نرى في بعض بلدان المسلمين نجد شبابا قد سافروا إلى الغرب والشرق إلى بلاد الكفر لكن ما جاءوا للحج مع قدرتهم واستطاعتهم، ولا شك أن هذا خلل عظيم وضعف في الإيمان، فينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا. يقول الأخ: رجل عمل في المسجد في قسم النظافة وكان يعطى له المكافأة كل شهر، هل يحصل لهذا الرجل الأجر في عمله أم لا لأنه أخذ المكافأة؟ الصحيح يا إخوة أنه يجوز أخذ الأجرة على القربات، لكن لا يجوز أن تكون هي المقصود بالعمل. يعني يجوز أن تأخذ الأجر على القربة، لكن لا يجوز أن تجعل قصدك من العمل الأخروي هذا الأجر. يعني تؤذن وأعطيت أجرة، خذها مباركة، خذها مباركة، لكن لا تشترط. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة الأذان يعني ما يتعلق بالأحاديث الواردة في هذا. ولا تجعلها هي المقصودة، إذا جعلتها هي المقصودة فليس لك إلا ما نويت. أما إذا نويت الأجر والأجرة كما يقال، قصدت هذا وهذا، هذا ينقص أجرك لكن لا يذهبه. أما إذا نويت الأجر فقط فأبشر، فأنت في غاية الكمال، وإن جاءك خير فذاك طيب. أما إذا نويت الأجرة فقط فليس لك إلا ما نويت، إن شاء الله أن تصلك، وقد تحرم منها أيضا، وقد تكلمنا عن هذا في دروسنا المتقدمة. ها؟ لا، الشرك الأصغر هو الذي يعني يتعلق به تعظيم الخلق، يعني بالنسبة للتشريك كالرياء. أما قصد الدنيا فلا يتعلق به تعظيم الخلق، وإنما هو لحاجة، ونحن نتكلم عن التشريك، فهذا ليس من الشرك الأصغر. يقول الأخ: في بلادنا تكثر الزوايا وفي بعضها قبور، فهل تجوز فيها الصلاة؟ لا يجوز بناء المسجد على القبر، ولا يجوز إدخال القبر إلى المسجد. فإن أدخل القبر إلى المسجد وجب أن ينبش ويخرج إلى خارج المسجد، وإن بني المسجد على القبر وجب أن يهدم المسجد. والصلاة في مسجد فيه قبر يعني لا تجوز، لكن إن كان القبر في قبلة المصلي فالصلاة ليست صحيحة. وإن كان القبر في غير القبلة، فالذي عليه كثير من أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع كراهة أن يصلى في هذا المسجد، إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. ولذلك نقول: إذا وجدت مسجدا لا قبر فيه فصل فيه، واترك المساجد التي فيها القبور، ولا يجوز لك أن تصلي في المسجد الذي فيه القبر. أما إذا كان المسجد لا يوجد إلا هذا المسجد، فإن كان القبر في القبلة فلا تصلي فيه. أما إذا كان القبر إلى غير القبلة، فالذي عليه كثير من أهل العلم أن الصلاة يعني صحيحة. ها؟ إذا كان الفاصل بين القبر والمسجد أجنبيا، يعني في جدر المسجد ثم هناك جدر آخر، فهذا لا يضر الصلاة. أما إذا كان الفاصل بين القبر والمسجد، أعني في القبلة من المسجد، فهذا لا أثر له. يعني إذا كان الفاصل هو حائط المسجد. يقول الأخ: لو كنا نحضر درسا هل نصلي ركعتين تحية المسجد أم نحضر الدرس؟ أيهما آكد، الخطبة أو الدرس؟ خطبة الجمعة آكد من الدرس، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين فيهم. فنقول: إذا جئت إلى الدرس والدرس قائم فصلي ركعتين تجوز فيهما. يقول الأخ: ما معنى قول الفضيل بن عياض: ترك العمل للناس رياء، والعمل للناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما؟ يعني إذا كان الإنسان يعمل من أجل الناس، من أجل أن يمدحه الناس، من أجل حمد الناس، يريد أن يقول الناس فلان حمامة مسجد، لا يغيب عن المسجد، يريد أن يقال يقول الناس فلان متصدق كريم، فهذا رياء وهو الشرك الأصغر، وإن غلب على حياة الإنسان فهو من الشرك الأكبر. أما إذا كان الإنسان يترك العمل من أجل الناس خوفا من الرياء فهذا رياء بمعنى حرام، بمعنى حرام وليس من الشرك لكنه حرام، لا يجوز للمسلم أن يترك العمل من أجل الناس. بعض الناس مثلا يقول أنا أخاف من الرياء ولذلك لا أتصدق، أو يقول أخاف من الناس من الرياء، أخاف أن أكون مرائيا فأصلي في البيت. بعض الناس تقول له يا أخي لماذا تصلي في البيت؟ قال يا شيخ أنا أخاف من الرياء، إذا ذهبت إلى المسجد قد أرائي. نقول هذا جمع معصيتين، المعصية الأولى ترك الجماعة، والمعصية الثانية طاعة الشيطان. يقول الأخ المسافر عندما يقصر الصلاة هل يأتي بالرواتب قبله أو بعده؟ نقول يأتي بالرواتب التي له، لأن المسافر له رواتب والمقيم له رواتب، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام وسافر، فالمسافر له راتبة واحدة هي سنة الفجر، سنة الفجر، رغيبة الفجر، فيأتي بها. طبعا الوتر ليس من الرواتب لكن يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي به في السفر. لكن بالنسبة للرواتب التي تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة فالراتبة للمسافر واحدة وهي سنة الفجر، وما عداها فليست له راتبة. ها؟ النفل المطلق هذا باب آخر، لكن الراتبة ليس للمسافر إلا راتبة يعني واحدة. إيش؟ هل يجوز؟ ما استطعت أن أقرأ. يقول الأخ هل الكلام في النفس يسمى كلاما؟ أي إذا حدث نفسه في الصلاة هل تبطل؟ ليس الكلام في النفس كلاما، ولو أن إنسانا قال والله لا أكلم زيدا فكلمه في نفسه لا يقول أحد من أهل العلم إنه يحنث، بل لا يقول أحد من العقلاء إنه كلمه. فالكلام النفسي حدث أحدثه المتأولة لكلام الله وليس بشيء. وسؤال الأخ إذا حدث نفسه في الصلاة هل تبطل؟ الجواب لا تبطل بالإجماع، سواء حدث نفسه في الدنيا يعني لأمر دنيوي أو حدث نفسه لأمر أخروي لا تبطل بالإجماع. وإن كان تفريغ القلب أولى وأكمل، لكن حديث النفس ليس بضار. يعني أحد الإخوة يعني يسأل عن درس منار السبيل الذي هو يوم السبت في جامع ذي النورين، يقول هل هو مستمر؟ نقول نعم إن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون يوم السبت بعد العصر. يقول الأخ كيف التوفيق بين قولكم إنه يستحب تجديد الوضوء لمن صلى بوضوء صلاة في يعني إرادة الصلاة الأخرى، وبين قولكم لا يستحب الوضوء لمن كان في المسجد ينتظر الصلاة؟ توفيق ظاهر وذكرته، لأن قلنا الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة فالصلاة مستمرة والصلاة الثانية تابعة للأولى، فهنا في هذه الحال لا يستحب له التجديد. أما إذا كان سيخرج ثم يأتي فهذا انقطعت يعني الصلاة فيستحب له أن يجدد الوضوء. يقول الأخ: قلتم في تعريف السواك أنه لإزالة الصفرة والأذى عن الأسنان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهل نقول على هذا تعريفه لإزالة الصفرة والأذى عن الأسنان ومرضاة الرب؟ نقول لا، نقول المقصود من السواك باتفاق العلماء هو إزالة الأذى وتطهير الفم، ويترتب عليه الثواب، وهو أنه يحصل به رضا الله عز وجل. لكن ما الحكمة من مشروعية السواك في الأصل؟ نقول الحكمة إزالة الصفرة والأذى. يعني لماذا نقول هذا؟ حتى نبين أن السواك يحصل بكل ما يحصل به هذا المقصود. ومرضاة الرب لا شك أنها يعني ثواب، لكن ليس بلازم من أن نذكرها في يعني التعريف. يقول الأخ: يقول غسل القدمين هل يغسلان باليسرى أم اليمنى؟ إيه، غسل القدمين عبادة في الوضوء، وتغسل باليمنى، فيغسل الإنسان يعني قدمه باليمنى، وهو أوعب للغسل من اليسرى. يقول الأخ: توجد شركات وأشخاص يأخذون منا الأموال بالريال السعودي ويدفعون ما يعادل هذا المبلغ بعملة بلدنا، ويتعذر أن يكون يدا بيد، فهل هذا العمل جائز؟ هذا ما يعرف بالحوالة، بالتحويل. تأتي إلى البنك فتعطيه بعملة البلد ليحول إلى البلد الآخر، فيحول بعملة ذلك البلد. نقول هذه لها صور: الصورة الأولى أن تعطيه ثم يعطيك شيكا مصدقا، شيك ترسله أنت إلى أهلك ويصرفون به المال، وهنا حدثت المقابضة في مجلس العقد، لأن الشيك يقوم مقام القبض، لأن قوة الشيك قوة النقد، والقبض يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض. فإذا كان كما يقع مثلا في بعض البنوك إذا أجريت الحوار. والصورة الثانية نكملها إن شاء الله في وقت آخر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن في درسنا هذا لازلنا على أمرنا، نقرأ أحاديث من أحاديث الترغيب والترهيب، وهي متعلقة بالأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا في درسنا الماضي نتكلم عن السواك، وذكرنا أن السواك إنما هو استعمال عود أو نحوه لإذهاب صفرة الأسنان أو ما يتعلق بها من أذى. وقلنا إن السواك ليس خاصا بعود، بل كل ما يزيل الأذى ويذهب الصفرة ويقطع الرائحة من السواك، بما في ذلك عود الأراك والفرشاة والقماش الخشن ونحو هذا. وقلنا إن الأفضل في السواك هو عود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك به. وذكرنا أن السواك سنة ومستحب في كل وقت، يستحب للمسلم أن يتسوك في كل وقت، لكن استحبابه يتأكد ويتضاعف في مواطن، منها عند الوضوء. فإذا جاء المسلم وأراد أن يتوضأ فإنه يتأكد في حقه أن يتسوك قبل أن يتوضأ، ثم يتبع السواك الوضوء. والموطن الثاني عند الصلاة، إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يتأكد في حقه أن يتسوك، وهذان الموطنان قد فرغنا منهما في درسنا الماضي. ونكمل ما ذكره الحافظ في هذا الباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما بإسناد صحيح. السواك مطهرة للفم، نظافة للفم، والطهور قد سمعنا فضله، الطهور شطر الإيمان، والسواك من الطهور، فهو مطهرة للفم ففضله عظيم، ومرضاة للرب. فإذا تسوك المسلم استفاد فائدتين: الفائدة الأولى أنه يطهر فمه، والفائدة الثانية أنه يرضي ربه. ومن فوائد هذا الحديث أن تعلم يا عبد الله أن السواك عبادة، أن السواك عبادة، والعبادة لتثاب عليها لا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية. فأنت يا عبد الله لا بد أن تنوي بالسواك التسوك، وتنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يقول الحافظ: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يبدأ بالسواك. قال العلماء: وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن تبعله لأهله، فإنه إذا دخل يتسوك ويشوص فاه بالسواك من أجل أن يطيب رائحة فمه، حتى رائحة فمه، حتى لا يجد أهله رائحة يعني لا يحبونها منه. وهذا من حسن التبعل وسنة في حق المسلم. فتبعل الرجل لزوجته وتجمله لها بما ينبغي من السنة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأتزين لربي وأتزين لزوجي، يعني أتزين لربي عند ذهابي إلى المسجد، وأتزين لامرأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك عند دخول البيت من أجل هذا، وهذا أمر يعني عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يتسوك ويبدأ أهله بالسلام، يبدأ أهله بالسلام. فهذه هي السنة في حق المسلم إذا دخل بيته. قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. هذا أيضا من المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك، وهو أنك يا عبد الله إذا أردت أن تخرج من بيتك للصلاة يسن في حقك أن تتسوك، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان موطنان يتأكد فيهما الاستحباب يتعلقان بالبيت، الأمر الأول عند دخول البيت، والأمر الثاني عند الخروج من البيت للصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وقيام الليل من خير أعمال العبد، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، وكان يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين في غالب أحواله، يصلي ركعتين فيسلم، يصلي ركعتين فيسلم، هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انصرف من صلاته يستاك. فيتأكد استحباب السواك عند انتهاء المصلي من قيام الليل، كما يتأكد عند بداية صلاة الليل، يعني صلاة الليل فيها موضعان للسواك، عند الابتداء فيها وعند الفراغ منها. أما الفراغ فلهذا الذي سمعناه، وأما الابتداء فلحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه أي يدلك ويغسل فاه بالسواك، وهذا في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل يشوص فاه بالسواك، وإذا انصرف من صلاة الليل يتسوك. فهذان موضعان يتأكد فيهما السواك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما وضوءا الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، هل يستحب له أن يجدد الوضوء خارج المسجد؟ الجواب لا، لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فلا يستحب له أن يجدد الوضوء. فتجديد الوضوء إنما إذا تجددت الصلاة وكانت مستقلة، وتجددت الصلاة معناها أن الإنسان صلى ثم أراد أن يصلي صلاة مستقلة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. قيل لأنس وأنتم ماذا كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، أما الصحابة فكانوا يجمعون بين الفروض بوضوء واحد، فقال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ولذا المستحب للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد للدلالة على عدم الوجوب، فقد ثبت أنه يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله قد صنعت اليوم شيئا ما كنت تصنعه، العادة أنك تتوضأ لكل صلاة. قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، من أجل أن يعلم الناس أن المحافظة على الوضوء ليست واجبة وإنما هي يعني سنة مستحبة. أما قوله ومع كل وضوء بسواك فسنتكلم عنه إن شاء الله في باب السواك بعد قليل. قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا، نام فأصبح، فلما أصبح دعا بلال بن رباح طلبه فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة. وليس المراد أن بلالا أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإنما المقصود أنه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الخادم له، فهو تقدمه يخدمه واختص بهذه المزية، وهذا فضل عظيم كونه يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمته. بما سبقتني إلى الجنة إنني دخلت البارحة الجنة في الرؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، فسمعت خشخشتك. الخشخشة أصلها صوت السلاح، صوت السلاح يقال له خشخشة، والمقصود صوت حركتك أمامي أي قدامي. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا سبقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه. فبلال قال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. وفيه أنه يستحب للمسلم أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، وهذا يا إخوة يشمل كل الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة. فيستحب لك أن تصلي بين أذان الظهر والإقامة، وهذا مستحب وسنة راتبة. ويستحب لك أن تصلي بين أذان العصر والإقامة، نعم لم ترد سنة راتبة بين أذان العصر والإقامة، لكن يستحب لك لعموم الحديث السابق ولفعل بلال رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ولمدحه له. ويستحب لك أيضا بين أذان المغرب والإقامة أن تصلي ركعتين، وهذا مؤكد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، يعني قبل فرض المغرب بعد الأذان، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، أي أنه ليس بواجب بل هو مستحب. ويستحب لك أيضا أن تصلي بين الأذان العشاء والإقامة، وهذا يغفل عنه حتى طلاب العلم، يقول: ما دمت جالسا في المسجد فلماذا أقوم وأصلي؟ بعض الإخوة يظن أنه لا يصلي إلا إذا دخل تحية المسجد، نقول: لا، بل يستحب لك أن تصلي بين أذان العشاء وإقامة العشاء لما تقدم من الأدلة، وكذلك يستحب لك أن تصلي بين أذان الفجر والإقامة، وهذه سنة مؤكدة جدا وهي رغيبة الفجر. قال: ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. وفي هذا استحباب الوضوء عند الحدث، يعني إذا أحدث الإنسان يستحب له أن يتوضأ حتى يكون على طهارة دائما. ولكن هل الفضل في الوضوء عند الحدث أو في أنه سبب للصلاة بعد الوضوء؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه ثبت أن بلال رضي الله عنه إذا توضأ يصلي، فهل الفضل متعلق بالوضوء بعد الحدث أو متعلق بما يترتب عليه وهو الصلاة بعده؟ الظاهر والله أعلم أن الفضل متعلق بالوضوء عند الحدث، وأن الصلاة بعد فضيلة أخرى، فيستحب للمسلم أن يحافظ على وضوئه وكلما أحدث يعني يتوضأ. ويدل على هذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه في الأول عند انصرافه من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من عرفة في مقام عظيم وزحام، وبال في الطريق، أهراق الماء، فتوضأ وضوءا خفيفا لقلة الماء، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حرص على استمرار الطهارة، ما كان يريد أن يصلي والماء قليل وهناك زحام من الناس، لكنه توضأ من أجل استمرار الطهارة. فهذا يدل مع حديث بلال على أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على الوضوء. إذن عرفنا يا إخوة ثلاثة أحكام للوضوء يجب إذا كان المسلم محدثا وأراد أن يفعل عبادة من العبادات التي يشترط لصحتها الوضوء، ويستحب تجديده، أي من غير حدث سابق، إذا تجددت الصلاة المستقلة بشرط أن يكون قد صلى بالوضوء السابق. ويستحب الوضوء عند الحدث بعد الحدث يعني. فهذه ثلاثة أحكام للوضوء. قال الحافظ: الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، وهذا محل إجماع ومعلوم، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن لا يصح وضوء الإنسان إذا لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية بناء على اختلافهم في هذا الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف. فبعض أهل العلم قالوا الحديث ضعيف ولا يوجد دليل على اشتراط التسمية، فقالوا إن التسمية مستحبة وليست بواجبة. والذي يظهر لي والله أعلم أن التسمية على الوضوء واجبة مع الذكر لهذا الحديث وغيره، فالأحاديث يعضد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، فهي صالحة للاحتجاج. فإذا ترك الإنسان التسمية عامدا فلا وضوء له، لا وضوء له ولا يصح وضوءه. أما إن تركها ناسيا، نسي، فوضوءه صحيح عند جماهير العلماء. لماذا؟ لعموم الأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان، كقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في صحيح مسلم: قد فعلت. ولأن وجوب التسمية في الوضوء ليس مؤكدا كبقية فرائض الوضوء، يعني لم يدل عليه دليل قوي، فهو وجوب ضعيف بالنسبة لبقية الفرائض، ولذا الصحيح أنه يسقط بالنسيان. طيب، إذا تذكر المسلم التسمية بعد فراغه من الوضوء، إذا تذكر المسلم التسمية بعد فراغه من الوضوء بعد ما انتهى تذكر، الصحيح أنه لا يشرع له أن يسمي، لا وجوبا ولا استحبابا، لأن محلها قد فات. أما إذا تذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي عند تذكره، وما فات قد سقط، وما سقط لا يعود إلا بدليل ولا دليل، فيسمي عند تذكره. طيب، على كل حال كل العلماء يقولون الاتيان بالبسملة مشروع، لكن منهم من يقول مستحب ومنهم من يقول واجب. طيب، تأتينا معضلة في هذا الزمان، وهي أنه في بعض البيوت أماكن الوضوء في داخل الحمام، في داخل مكان قضاء الحاجة، وذكر الله لا يشرع في هذا المكان. طيب، أنا أريد أن أتوضأ وأريد أن أسمي وأنا لا أستطيع أن أذكر الله في الحمام، ماذا أصنع؟ يشرع لك يا عبد الله أحد أمرين: إما أن تسمي قبل دخولك، بنية التسمية للوضوء، فتقول بسم الله وأن تنوي التسمية للوضوء تدخل، ولا يضر لو قضيت الحاجة ما تضر، ثم تتوضأ والحمد لله. وإما أن تخرج بعد قضاء الحاجة خارج الحمام فتسمي ثم تعود وتتوضأ. ولو فرضنا جدلا أنه لا يمكنك هذا ولا هذا، لو فرضنا جدلا مع أن الأول ما يتعذر يمكن، لكن لو أنك نسيت دخلت ويصعب عليك أن تخرج وتدخل، الناس يقفون زحاما خلف الباب، لو خرجت وأردت أن تدخل ضربوك، تسمي في قلبك ويكفيك، لأنه هنا يمنعك مانع، يمنعك مانع، فيكفي الحمد لله الاستحضار. قال الحافظ رحمه الله: الترغيب في السواك وما جاء في فضله. السواك ما هو؟ السواك في الشرع هو استعمال عود أو نحوه لإزالة الصفرة والأذى عن الأسنان، هذا السواك. السواك هو استعمال عود كعود الأراك أو نحوه كالفرشاة وقطعة القماش الخشنة، كلها سواك. وليس السواك خاصا بالأراك كما يفهم بعض العامة، فيأتيك سائل يقول: يا شيخ هل الفرشاة تجزئ عن السواك؟ أقول له: لا، الفرشاة سواك، فهي ليست مجزئة عن السواك بل هي سواك. قطعة القماش الخشنة كهذه العمامة مثلا سواك. فكل ما يحصل به المقصود وتدلك به الأسنان سواك. وإن كان الأفضل أن يكون السواك بعود الأراك، كلها سواك، لكن أعلى السواك عود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك به، بل كان الصحابة يحرصون عليه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، أجتني أقطع لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، رواه الإمام أحمد بإسناد صالح. فأفضل السواك ما كان بالأراك، وغيره أيضا يعني سواك، بشرط أن يتحقق به المقصود وهو إزالة الصفرة والأذى عن الأسنان. أما ما لا يحصل به لنعومته كالمنديل، هذا المنديل الورقي الناعم في الغالب لا يزيل الأذى من الأسنان، فهذا لا يكون سواكا. أما يعني القطعة الخشنة من قماش ونحوه، بل قال العلماء: الأصبع، الأصبع إن كان لينا فلا يصلح ولا يكون سواكا، إن كان كجلد المترفين اليوم الذين لا يعملون بأيديهم فلا يصلح سواكا لأنه لا يزيل شيئا. أما إن كان خشنا كجلد الذين يعملون باليد فقالوا إذا استعمله الإنسان يصلح لأنه يزيل يعني الأذى عن الأسنان. فهذا هو السواك شرعا، وهو سنة عند جماهير العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا أنه سنة، خالف في هذا بعض أهل العلم قالوا إنه واجب، لكن قولهم لا يعتد به لأن الأدلة ترده، فهو سنة ومستحب. ويستحب للإنسان أن يتسوك عرضا بالنسبة للأسنان، يعني يتسوك بعرض الأسنان. لماذا؟ قالوا لأنه أرفق بالإنسان وأصلح للأسنان. أرفق بالإنسان حتى لا يجرح نفسه لو كان يستاك طولا، لأنه سيصل إلى اللثة بالقوة فيجرحها ويدميها. أما إذا استاك عرضا فإنه لا يضر لثته، وهو أنفع للأسنان، وهكذا يقول الأطباء إن هذا الاستياك أنفع. وفي أحاديث أعرضت عنها لضعفها، في أحاديث أمرت بالاستياك عرضا لكنها ضعيفة، لكن إذا تحقق أنها أنفع فهي أفضل، وهو الاستياك عرضا. والمستحب للمسلم أن يتسوك بيده اليسرى، لأن السواك من باب إماطة الأذى، وباب إماطة الأذى الأفضل فيه اليسرى. كالاستنجاء مثلا والاستنثار الأفضل فيه اليد اليسرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يستحب للمسلم دائما أن يستاك باليسرى، وقال رحمه الله الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، لأن الاستياك من باب إماطة الأذى. وبعض علماء المالكية قالوا، وقولهم وجيه فيما أحسب فيما يظهر لي، إذا كان في الفم أذى فالأفضل أن يكون السواك باليسرى لأنه إماطة للأذى. أما إذا كان الفم نظيفا ولم تتغير رائحته فالأفضل أن يكون السواك باليمنى. لماذا؟ قالوا لأنه إذ ذاك عبادة، والعبادة محلها التكريم، ومحل التكريم باليمنى. وقولهم في الحقيقة وجيه، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرتض التفريق. والأصل هو المنازعة، هل يمكن أن يكون الفم نظيفا أو إنه لا بد أن يحصل فيه من الأذى، إما يحصل أذى وإما تتغير الرائحة. لكن أقول والله أعلم، يستحب للمسلم أن يستاك باليسرى وهذا الأصل، لكن إذا غلب على ظنه أن فمه نظيف فيستاك باليمنى. يعني مثلا لو أني توضأت في بيتي فتسوكت قبل الوضوء ثم مباشرة أردت أن أصلي، فمي حديث عهد بسواك، فهنا فيما يظهر لي أنه يستحب أن يكون السواك باليمنى، باليد اليمنى، يكون السواك باليد اليمنى، وهذا أفضل. وقطعا لو أن الإنسان تسوك باليمنى أو باليسرى أنه لا يعد مخالفة، لكن الكلام ما هو الأحسن، ما هو الأوفق لقواعد الشريعة، فهذا هو الأوفق فيما يظهر والله أعلم. كذلك لا بأس أن يتسوك الإنسان أمام الناس، أقول هذا لأن بعض أهل العلم يقول يكره أن يتسوك أمام الناس، وهذا مشهور عن المالكية، والصحيح أنه لا يكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم تسوك أمام الناس، بل شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا أعلم أحدا كره السواك في المسجد، فالقول بالكراهة بكراهة السواك أمام الناس قول غير صحيح ترده السنة، فلا بأس أن يتسوك الإنسان أمام الناس. والسواك سنة للمسلم في كل وقت وعلى كل حال، سواء كان صائما أو مفطرا، قبل الزوال أو بعد الزوال، لعموم الأدلة الدالة على هذا. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث دليل على أن هذا الدين يسر، وأن هذا الدين لا مشقة خارجة عن المعتاد فيه، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وهذه فائدة عظيمة يا إخوة، لا يمكن أن يقع المسلمون في مشقة خارجة عن المعتاد عامة بسبب نص من النصوص، والله لا يمكن أن يقع المسلمون في مشقة عامة خارجة عن المعتاد بسبب نص من النصوص، لأن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر، فكيف يأتينا نص من القرآن فيه عسر؟ كيف يأتينا نص من السنة فيه عسر عام؟ وقولي عامة يخرج ما يقع لإنسان أو فئة معينة من عسر بسبب حالتهم كالمرض ونحوه، هذا شرع له التخفيف. لكن أن يأتي كمن يقول مثلا إن الرمي قبل الزوال يوقع الناس في المشقة الخارجة عن المعتاد، نقول: والله ما كان ولا يكون، وإنما الذي يوقع الناس في المشقة الناس، أما الرمي قبل الزوال فهو رب الكعبة لا يوقع الناس في مشقة عامة، لأن الذي شرعه هو الحكيم العليم. والمشقة يا إخوة أنواع: مشقة معتادة، معتادة ليست خارجة عن المعتاد، وهذه ليست منفية في الشريعة، كمشقة القيام من النوم لصلاة الفجر. في مشقة أن تستيقظ من النوم من أجل الصلاة، فيه مشقة، لكنها مشقة معتادة ليست خارجة عن المعتاد. مشقة الوضوء في البرد، فيه مشقة لكنها معتادة ليست خارجة عن المعتاد، فهذه لا تمنع التكليف بإجماع العلماء. النوع الثاني: مشقة خارجة عن المعتاد، يعني زيادة عن العادة، زيادة. وهذه ثلاثة أقسام: القسم الأول مشقة خفيفة، نعم هي زيادة لكنها خفيفة محتملة، كمشقة ألم الضرس الخفيف وألم الأصبع، لو ضربت إصبعك بشيء تتألم، فيه مشقة ليست معتادة لكنها خفيفة. ومشقة الحمى الخفيفة، صاب الإنسان بحمى خفيفة يشق عليه، لكن هذه المشقة خفيفة وهي أيضا معتبرة في الشريعة ولا تمنع التكليف بالإجماع إلا شذوذا لا يعتد به. النوع الثاني: مشقة كبيرة، كمشقة المرض الشديد ومشقة الحمى الشديدة، هذه مشقة عظيمة، وهذه تسبب التخفيف باتفاق العلماء. يعني لو كان الإنسان مريضا بالحمى الشديدة، إذا كان رجلا يخفف عنه ولا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد، وإذا كان يشق عليه أن يصلي قائما لشدة المرض يصلي جالسا وهكذا. والنوع الثالث مشقة متوسطة لا تستطيع أن تقول خفيفة ولا تستطيع أن تقول شديدة، متوسطة بين بين. فهذه الصحيح من أقوال الفقهاء أن كل إنسان فيها فقيه نفسه، إن رأى أنها تشق عليه مشقة فإنه يترخص، وإن رأى أنه يتحمل ويمكن فإنه لا يترخص. قال بعضهم إذن يتساهل الناس، قلنا لا، المسألة معاملة مع الله ليست معاملة مع البشر، والإنسان يعلم أن الله يعلم حاله، فإذا رأى من حاله مشقة عليه مثلا في الخروج لصلاة الجماعة يصلي في بيته، وإذا رأى أنه لا مشقة بحيث لو أن صديقه اتصل به قال نريد أن نذهب هنا أو هناك يتحمل أن يذهب، نقول إذا ما يترخص. فهذه المتوسطة التحقيق من أقوال أهل العلم أن كل إنسان فقيه نفسه. وعلى كل حال هذا الحديث دليل عظيم على يسر الشريعة، ويرد على المتخرصين الذين يريدون أن يهدموا النصوص بحجة التيسير. فنحن نقول والله جازمين إن اليسر كل اليسر في النصوص، إلا إذا طرأ على المكلف في حاله أمر أثقله أخرجه عن المعتاد، فهذا باب آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، يعني لفرضت عليهم السواك مع كل صلاة. وهذا يدل على أنه يتأكد استحباب السواك عند إرادة الصلاة. والحكمة في تأكيد استحباب السواك عند كل صلاة أمران. الأمر الأول أن الصلاة عبادة يتقرب فيها إلى الله بقراءة القرآن والذكر والدعاء، وهي مجاريها الفم، فاستحب فيها الكمال. يعني أنت تقول الله أكبر وتقرأ القرآن وتقول سبحان ربي العظيم، ومجاري هذه الأذكار التي هي صلب الصلاة الفم، فاستحب أن يكون على هيئة الكمال. والأمر الثاني سيأتينا في الحديث أن الملك إذا وقفت تصلي وتقرأ القرآن يقترب منك حتى يضع فاه على فيك، فيخرج القرآن منك إلى جوفه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولهذا استحب لك أن تطيب فمك حتى لا تؤذي الملك الذي يقترب منك أثناء الصلاة. قال الحافظ بقي مسألة وهي قوله مع كل صلاة، هل هذا يشمل الفرائض فقط أو يشمل كل صلاة؟ التحقيق أنه مستحب عند كل صلاة، سواء مثلا الفريضة والنافلة والراتبة وقيام الليل ونحو هذا. قال ابن عبد البر الصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله، الصلاة بعد السواك عند جميع العلماء أفضل منها قبل السواك، وهذا يشمل كل يعني صلاة. ونقف يعني عند هذا الحديث الأخير. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وجاء عند مسلم معناه. ومعنى هذا يا إخوة أنه يتأكد استحباب السواك عند الوضوء. ومتى يكون؟ يكون قبل الوضوء، قبل الوضوء حتى تأتي المضمضة فتجري على ماء على الأسنان، فيكون قبل الوضوء. وقد قال الأوزاعي أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر وكانوا يستحبونه مع كل وضوء. الأوزاعي يقول أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، هذا تأكيد يعني يحافظون أكثر، ويستحبونه مع كل وضوء. إذا من المواطن التي يستحب فيها السواك استحبابا مؤكدا الوضوء. وسنعود إن شاء الله إلى السواك في درسنا القادم. ونكون بهذا علمنا أن السواك مستحب للمسلم في كل وقت، كل وقت، ويتأكد استحبابه في مواطن، منها الصلاة عند الصلاة، ومنها الوضوء، ومنها الوضوء. طيب أطرح مسألة ثم نقف عندها لنجيب على الأسئلة إن شاء الله، وهي ما هو الأفضل، الاشتغال بالسواك أو تكبيرة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ يعني نجد بعض إخواننا الإمام يكبر تكبيرة الإحرام وهو يعني يتسوك، يمكن يشرع الإمام في القراءة وهو يتسوك، لأنه علم أن السواك عند يعني الصلاة مستحب. نقول الأفضل أن يدرك تكبيرة الإحرام أفضل من السواك، لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أفضل من غيرها. تكبيرة الإحرام متعلقة بذات الصلاة، والسواك خارج عن الصلاة. وإذا تعارضت عندك فضيلتان، فضيلة متعلقة بذات العبادة وفضيلة متعلقة بأمر خارج، فقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر مسألة تتعلق بهذا ويسأل عنها بعض الناس، وهي إذا كان الإنسان في المسجد إذا صلى في الصفوف المتقدمة لا يخشع في صلاته، كما لو صلى مثلا في الروضة الآن يعني في هذه الأيام، وإذا صلى في صف متأخر خشع في الصلاة. يعني لو كنت في الصف المتقدم في زحام وفي يعني كضيض ولا تستطيع أن تخشع من شدة الزحام، وإذا تأخرت في الصف الثاني أو الثالث تخشع، قال نقول الأفضل أن يتأخر، لأن الخشوع عبادة متعلقة بالصلاة بذات الصلاة، والصف ليس متعلقا بذات الصلاة. كذلك يقول لو كان في الصف المتقدم رائحة تؤذي المصلي ولو تأخر اندفعت هذه الرائحة، قال يتأخر. يعني مثلا لو كنت في الصف الأول فجاءك رجل قد أكل كراثا وبصلا وثوما فآذاك، يعني يمكن إذا دخلت في الصلاة بجواره تنتظر متى تنتهي الصلاة. فهل يشرع لك أن تتأخر عنه إلى الصف الذي يليه أو الذي يليه؟ بعض الإخوة يتحرج يقول كيف أترك الصف الأول؟ نقول لا، الأفضل أن تتأخر، لأن الخشوع في الصلاة متعلق بذات الصلاة، والصف الأول متعلق بأمر خارج عن الصلاة. وهذه قاعدة عظيمة يعني عند أهل العلم، يعني فقهها عظيم وفوائدها كثيرة لطالب العلم. يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. يعني هناك مسألة تتعلق بدرسنا الماضي تتعلق بنفس القاعدة الآن حضرتني، وهي في الدرس الماضي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيهما أفضل؟ أن يخرج الإنسان بعد كل صلاة ليكثر الخطى، أو أن ينتظر في المسجد الصلاة بعد الصلاة؟ يعني عندنا فضيلتان: كثرة الخطى وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أيهما أفضل لي؟ هل أخرج من المسجد وأذهب إلى البيت بعد كل صلاة من أجل أن أخطو أيضا وأكثر الخطى، أو الأفضل أن أنتظر الصلاة بعد الصلاة؟ نقول الأفضل أن تنتظر الصلاة بعد الصلاة، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة، فهو متعلق بذات العبادة، وكثرة الخطى وسيلة إلى العبادة، والمتعلق بذات العبادة أفضل من الوسيلة إليها. وأيضا لأن الفضيلة في كثرة الخطى توجد في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يزيد عليها، لأن الملائكة تدعو له: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولذا انتظار الصلاة بعد الصلاة أفضل من تكثير الخطى. ونقف عند هذا الموطن، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يحبب لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من العاملين بها. يقول الأخ: ما صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به؟ هذا الحديث ضعفه جماهير النقاد من المحدثين خلفا عن سلف، وضعفوه سندا ومتنا. أما السند ففيه رجل متكلم فيه، وأما المتن فالفقهاء وعلماء الحديث يضربونه مثلا للحديث الذي ترك العمل به، وما ترك العمل به فليس بصحيح، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. وقد قال البيهقي: لم يعمل به أحد من أهل العلم. وذكر هذا أيضا الحافظ ابن رجب أنه لم يعمل بهذا أحد من أهل العلم. والمقصود بالنسبة للعودة إلى الإحرام بعد، يعني أن حل الإنسان إذا لم يطوف حتى أمسى. وقد قواه بعض المتقدمين، واختاره بعض المحققين من المتأخرين في الحديث، لكن قولهم فيما يظهر لي بعد دراسة المسألة مرجوح، لأن الرجل المتكلم فيه وإن احتمل أن يقوى عندما جاء ترك أهل العلم للعمل بهذا الحديث قوى ضعفه، فكان ضعفه يزداد. فإن قيل إن ابن الزبير قد عمل به، قلنا ومن بعد ابن الزبير؟ قال والأقوال لا تموت بموت أصحابها، قلنا لكن الإجماع يقع بعد الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، فلا يمكن أن يكون الحق خفيا، فلو كان هنالك من يعمل بهذا الحديث من زمن التابعين إلى قريب لعلم، وتتابعت العصور على عدم العمل به، ولذلك الصواب أنه لا يعمل به، ومن تحلل التحلل الأول لا يجب عليه أن يرجع إلى الإحرام إذا لم يطف قبل المساء. على كل حال الأخ يقول هل يعني رجل مات، خلاصة السؤال رجل مات وترك يعني ذرية صغارا من الورثة مع غيرهم، فهل يجوز أن تقسم الورثة، أن تقسم التركة والورثة صغار؟ نقول نعم، بل إن هناك مسألة يغفل عنها كثير من عباد الله، وهي أن التركة ينبغي أن تقسم عند موت الميت ولو كان الورثة يريدون البقاء مشتركين، بمعنى لا بد أن يعلم كل وارث حقه حتى لا تقع الخصومة بعد هذا. مثلا قد يموت الميت ويترك مزرعة كبيرة، يقول ورثة نريد أن تبقى كما هي، لا بأس، لكن قسموها واكتبوها، فلان له كذا، له فلان له كذا، فلان له كذا، فيعلم كل وارث ماله حتى لا يؤدي إلى الخصومة في المستقبل، لأنه قد يموت أحد الورثة ويكون له ورثة فيحتاج أن يعرف ماله بعينه، وقد يتطاول الزمان ويختلف الورثة بعد هذا، فلا بد من معرفة مال كل وارث ولو بقي المال على حاله، وتقسم التركة حتى لو كان الورثة يعني صغارا. يقول الأخ ما حكم إقامة بعض المسلمين الوعظ في المسجد قبل الصلاة يوم الجمعة؟ يعني بعض المسلمين عندهم استحسان، يستحسنون، يقولون الناس لا يجتمعون إلا يوم الجمعة وإلا هم مشغولون، ويوم الجمعة فرصة، فيقيمون للناس درسا قبل الجمعة، وبعضهم يقرؤون القرآن قبل الجمعة، وبعض المفتين اليوم يقولون هذا شيء طيب، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، بل هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، وهذا من التحلق أن تقام الدروس قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة، بل إني رأيت هذا في بعض بلدان المسلمين، ورأيت أن الناس تمل، فإذا قام الخطيب يخطب ناموا، لأن المتكلم يتكلم لمدة ساعة وساعة ونصف وساعتين، فإذا بالقلوب ملت، لأن القلوب تمل، وإذا بالأجساد قد تعبت، فإذا قام الخطيب وهو الأمر المشروع ناموا. ولا شك أن هذه الحكمة ظاهرة جدا في منع التحلق قبل يوم الجمعة، قبل صلاة الجمعة، قبل الصلاة. فالمشروع أن لا تقام الدروس قبل صلاة الجمعة، ولا يلتفت إلى الاستحسان، إن الناس لا يكفي الجمعة، الخطبة لو التزم فيها الإنسان بالسنة وجاء فيها بالكتاب والسنة وما يهم الناس في العمل لاستفاد الناس. أما أن نقصر في الخطبة ونأتي بالبدائل فهذا إشكال. بعض الناس مثلا يجعل خطبة الجمعة خطبة سياسية فيأتي بملخصات الجرائد، وقال بوش وقال كولين باول وقال بلير وقال، وتضيع الخطبة على الناس هباء. وبعض الناس عنده كتاب قديم قد أبلاه من كثرة قراءته، مكتوب فيه يوم 7 صفر يوم كذا يوم كذا خطبة صفر خطبة، ففي كل صفر يبدأ يقرأ هذه الخطبة، والناس حافظت وملت، يمكن يحفظون كل ما يقول، وإذا بدأ يخطب ناموا. وأغلب ما في هذه الكتب سجع متكلف، وهذا نعم أخرج الخطبة عن فائدتها. الخطيب ينبغي أن يختار للناس ما ينفعهم ويحيي قلوبهم ويزيد تعلقهم بالله، ويكثر من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه والله لا يأسر قلوب المؤمنين أكثر من قول الله وأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني يتنبه لهذا. يقول الأخ: نعم، من كان مريضا باستطلاق الريح يعني تخرج من غازات بكثرة، فماذا عليه إذا طاردته الغازات وهو قائم في الصلاة؟ يعني بعض الناس يأتيه الريح دائما بصورة متكررة، وهذا يشتكي منه كثيرا الذين يأكلون الأكل الحار، ويقول أنا عندي استطلاق دائما، وبعضهم يسميه سلسا وهو لا يسمى سلسا وإنما هو استطلاق ريح. نقول هذا الاستطلاق إن كان دائما، ليس المقصود دائما أن يكون مستمرا بصورة متتابعة، وإنما المقصود أنه يغلب على ظن الإنسان أنه لو خرج فتوضأ يعود مرة ثانية كما هو، فهذا حكمه حكم سلس البول، يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم يصلي ولا يضره ما يحدث في الصلاة، ويصلي السنة ولا يضره ما يحدث، ويقرأ القرآن حتى يخرج وقت الصلاة. يعني دخل وقت الظهر، توضأت أنت للظهر وجئت تصلي، صليت الظهر، خرج ريح أثناء الصلاة، استمر في صلاتك، صلاتك صحيحة، انتهيت من الصلاة قمت صلي السنة، صلي، أردت أن تقرأ القرآن من المصحف اقرأ حتى يخرج وقت الصلاة، ما دام أن حالتك أنك يعني يغلب على ظنك أنك كلما توضأت سيخرج يعني الريح، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: ما حكم اللحية وهل حالقها يدخل في تغيير خلق الله؟ الإسلام هو الاستسلام لله، ومعنى الإسلام والاستسلام التسليم، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا أردنا أن نعرف حكم شيء فيجب أن ننظر إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، وقال: ارخوا اللحى، وقال: اكرموا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وهذه أوامر. والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا أمرا بما فيه مشقة إلا إذا فيه دليل، كما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فإذا أمرنا بأمر ولم يدل دليل على أنه مندوب دل ذلك على أنه واجب. فيجب على الرجل أن يعفي لحيته وأن يترك لحيته كما خلقها الله، ويكفيه أن يشعر أنه يفعل ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، يفعل ما فعله أبو بكر، يفعل ما فعله عمر، يفعل ما فعله عثمان، يفعل ما فعله علي رضي الله عنه، يفعل ما فعله التابعون، يفعل ما فعله الأئمة الأربعة، يفعل ما فعله خيار الأمة. والله لو لم يأتي دليل على الوجوب لكفى المسلم أن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأجمل خلق الله كان يعفي لحيته، يكفي هذا في أن يعفي لحيته. الله أكبر. عندما ترد يا مسلم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعليك آثار الوضوء وهيئتك كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، معفي لحيتك. فلا شك يا إخوة أن الحكم من حيث الحكم الوجوب، ومن حيث الأثر فهي شرف، وهي أيضا علامة صدق المحبة، لأن المعروف أنك كلما اشتد حبك لشخص ازداد تشبهك به. يقول الأخ: ذكرتم أن الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مزدلفة كان بغير إسباق، لذلك جدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يشكل على هذا أن الصحابي سماه وضوءا، ولا يسمى وضوءا إلا ما كان شرعيا، فإن لم يسبقه الإسباغ الواجب في الوضوء فليس بوضوء شرعا. ونحن ما قلنا إنه ليس بوضوء شرعي، لكن قلنا ما قاله الصحابي، قال: توضأ وضوءا خفيفا ولم يسبغه، ثم عندما وصل مزدلفة توضأ وضوءا مسبغا على عادته. وأنت تعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا أثبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبغ الوضوء إسباغا كاملا، لكنه في الطريق ولأن الماء قليل لم يسبغ كعادته، وإن كان توضأ نعم الوضوء الكامل على الصحيح، ليس كما قال ابن عبد البر وغيره أنه توضأ غسل بعض الأعضاء، ما نقول هذا، نقول نعم غسل كل الأعضاء لكن لم يسبغ كعادته صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عمل ما كان يعني يفعله في العادة، وهو إسباغ الوضوء إسباغا كاملا. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجدين الحرام والنبوي؟ نقول: لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في كل مسجد بما فيها المسجد النبوي والمسجد الحرام، بل إن حرمتهما تقتضي التشديد فيهما. لكن قال أهل العلم: إذا اشتد الزحام في مسجد بحيث أصبح المسلم لا يمكن أن يمر إلا بين يدي مصلي، ما يمكن، فلا بأس أن يمر، ليس لأنه المسجد النبوي مثلا أو المسجد الحرام، وإنما لوجود الزحام. يقول الأخ: هل حديث من صلى 4 ركعات في كل ركعتين على حدة وقرأ في كل ركعة 50 مرة سورة الإخلاص وجبت له الجنة حديث صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح أبدا. يقول الأخ: قوله صلى الله عليه وسلم: لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أليس دليلا على جواز الوضوء كل من تقض الوضوء ولو لغير صلاة أو قراءة قرآن أو غيرها من أسباب الوضوء؟ بلى. وماذا قلنا نحن؟ لكن الأخ اختلطت عنده المسألتان، اختلطت عنده مسألة تجديد الوضوء بمسألة الوضوء عند الحدث. قلنا: في تجديد الوضوء لا يستحب للمسلم أن يجدد الوضوء إذا كان لم يصلي بالوضوء السابق، لأنه متوضئ فلا يشكل عليه هذا الحديث. أما إذا أحدث الإنسان فقلنا إنه يستحب له أن يتوضأ كلما أحدث وليس بواجب. يقول: هل يصح الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك باليمنى؟ لا، وليس بضعيف أيضا، بل هو موضوع. يقول الأخ: أرجو التفصيل في مسألة رضاع الكبير، فإني بحاجة ماسة إلى معرفة الحكم الشرعي. رضاع الكبير معناها أن يكون الإنسان كبيرا قد بلغ 20 أو 25، فيرضع من امرأة 5 رضعات أو نحوها، فهل هذا الرضاع يحرم المرأة عليه؟ الجواب: الذي عليه جماهير الأمة من السلف والخلف ودلت عليه الأدلة وتسنده الحكمة أن رضاع الكبير لا يحرم. فمن رضع وهو كبير قد فعل حراما، لأنه مس ثدي امرأة لا تحل له، ولم يحرم تحرم الرضاعة ذلك عليه. الآن بعض الناس إذا مثلا رأى شخصا أعجبه، يعمل معه في الدكان، يعمل معه في المحل، فأعجبته أمانته كذا، يريد أن يدخله على زوجته وبناته، فيقول: تعال ارضع من زوجتي 5 رضعات أو 10 رضعات فتصبح حراما عليها، تصبح ابنها وتصبح أخا لبناتي وتدخل عندنا. وهذا غير صحيح، وثبت بالأدلة أن الرضاعة إنما هي الرضاعة المشبعة، 5 رضعات معلومات مشبعات، وإنما الرضاعة من المجاعة. والمعلوم أن الكبير لا تشبعه الرضاعات، والرضاع ما يعني أنبت اللحم وأنشز العظم، والكبير لم يبقى فيه شيء من هذا. وما ورد إنما هو خاص وليس بعام، وهو قضية عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها. ولذلك نقول إنه لا يجوز للمسلم أن يرضع من امرأة وهو كبير، لا يجوز، هذا الفعل حرام. كيف يعني نحن نقول لا يجوز أن يمس يد امرأة لا تحل له، فكيف يمس ثديها ويمص ثديها والزوج يتفرج؟ هذا الفعل في ذاته أصلا منكر محرم، ولو فعل فلا أثر له، ويبقى الرجل أجنبيا. فإن قال لنا قائل: قد أفتاني مفتي أنه يصلح وقد فعلنا، نقول: لا إثم عليكم إذا كان المفتي الذي سألتموه يعني ثقة ممن يعرف بالدليل. أما إذا كان كما يفعل بعض الحجاج اليوم، كلما رأى شخصا يلبس عمامة أو له لحية سأله، هذا غلط ولا يبرئ الذمة. لكن إذا كان المفتي ممن يعني يعتد به عند الناس ويعرف بالفقه، فأفتاكم لا إثم عليكم في الفعل ولا إثم عليكم فيما مضى، لكنه لا يغير شيئا من الحكم، ويبقى أنك لست محرما للمرأة، وأنه يجب عليها أن تحتجب يعني منك، ولا يجوز لك أن تدخل عليهم. يقول: توضأ لأجل الطواف مثلا ثم حضرت الصلاة، هل يصلي به لأن النية كانت بالطواف؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أن العبرة بالعمل الشرعي لا بالنية المقصودة. يعني إذا توضأت وضوءا شرعيا بنية صحيحة فقد توضأت، فيحل لك كل ما يحل بالوضوء. أما قول بعض الفقهاء إنه إذا توضأ بنية الصلاة لا يقرأ القرآن من المصحف، لأن النية مخصوصة وهو لم ينوي. نقول هذا غير صحيح ولم يدل عليه يعني دليل. يقول الأخ: ما معنى توضأ وضوءا خفيفا؟ معناه لم يسبغه. وما معنى لم يسبغه؟ معناه أنه لم يكمله كعادته، لم يكمله كعادته صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: ما الفرق بين الوضوء والإسباغ؟ إسباغ الوضوء هذا ذكرناه سابقا لكن لا بأس أن نعيده، لا بأس أن نعيده. الإسباغ قلنا نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. أما الإسباغ الواجب فهو ما يقوم به الوضوء أصلا، وهو إكمال الماء على كل العضو. وأما الإسباغ المستحب فهو أن يشرع مثلا في العضد وأن يكرر الغسل ثلاثا أو نحو هذا. يقول الأخ: قبل مجيئي إلى الحج قمت بفعل وليمة للجيران والبعض من الأقرباء وبعض من حفظة القرآن، نويتها صدقة، هل فيها شيء؟ إن كانت هذه الوليمة من أجل الحج فهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يولم من أجل أنه سيحج أو من أجل أنه حج، يعني الإعلان المتستر حتى لا يذهب خفية، يمكن ما يعرف الناس يقيم وليمة، يعرفون الناس أنه حاج، أو حتى إذا رجع يعني تضاء الأنوار على البيت وقد يكتب لوحة الحاج الفلاني من أجل أن يعرف أنه حج، وقد يشتري الطواقي ويوزعها على الناس حتى يعرف الناس أنه حاج. يعني بعض الناس يشتري الطواقي من السوق ويوزعها على الناس من أجل قصده أن يعرف أنه ذهب إلى المدينة، وهذا لا ينبغي كله. ثم أيضا يعني يأتي يقرأ قرآنا ويضعه في شيء أو ينفث عليه في شيء ويضعه في جدار البيت، يقول هذا يجعلني محفوظا حتى أرجع إليه، أو يكتبون لوحة على البيت: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ويقولون الذي يكتب هذا على بيته يرجع إلى بيته. أو يكتبون ورقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقطعانها نصفين ويعطي امرأته لا إله إلا الله ويأخذ في جيبه محمد رسول الله، يقول لأنها لابد تجتمع مرة أخرى. كل هذا من المنكرات المحرمة التي لا تجوز، وإذا أردت أن تحفظ فاحفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، هكذا هو الحفظ. أما هذه المنكرات التي تفعل فلا يعني تنفع شيئا. يقول الأخ: إنسان غير متزوج أو مطلق أو مطلق، لأنه يطلق ويطلق، نعم، وحج، فهل حجه صحيح؟ أنا لا أعلم أن من شروط صحة الحج أن يكون الإنسان متزوجا. نعم حجه صحيح، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن من بلغ وكانت عنده استطاعة للحج يجب عليه أن يحج فورا، يجب، ولا يجوز له أن يؤخر مع الاستطاعة. ما هو نقول هل يصح لو حج وهو غير متزوج؟ ولذلك يا إخوان الشاب من أي بلد كان إذا كانت عنده سعة وعنده قدرة وقد وجب عليه الحج يجب أن يحج. والله من أسف نرى في بعض بلدان المسلمين نجد شبابا قد سافروا إلى الغرب والشرق إلى بلاد الكفر لكن ما جاءوا للحج مع قدرتهم واستطاعتهم. ولا شك أن هذا خلل عظيم وضعف في الإيمان. فينبغي على المسلم أن يتنبه لهذا. يقول الأخ: رجل عمل في المسجد في قسم النظافة وكان يعطى له المكافأة كل شهر، هل يحصل لهذا الرجل الأجر في عمله أم لا لأنه أخذ المكافأة؟ الصحيح يا إخوة أنه يجوز أخذ الأجرة على القربات، لكن لا يجوز أن تكون هي المقصود بالعمل. يعني يجوز أن تأخذ الأجر على القربة، لكن لا يجوز أن تجعل قصدك من العمل الأخروي هذا الأجر. يعني تؤذن وأعطيت أجرة خذها مباركة، خذها مباركة لكن لا تشترط. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة الأذان يعني ما يتعلق بالأحاديث الواردة في هذا. ولا تجعلها هي المقصودة، إذا جعلتها هي المقصودة فليس لك إلا ما نويت. أما إذا نويت الأجر والأجرة كما يقال، قصدت هذا وهذا، هذا ينقص أجرك لكن لا يذهبه. أما إذا نويت الأجر فقط فأبشر فأنت في غاية الكمال، وإن جاءك خير فذاك طيب. أما إذا نويت الأجرة فقط فليس لك إلا ما نويت، إن شاء الله أن تصلك، وقد تحرم منها أيضا، وقد تكلمنا عن هذا في دروسنا المتقدمة. ها؟ لا، الشرك الأصغر هو الذي يعني يتعلق به تعظيم الخلق يعني بالنسبة للتشريك كالرياء. أما قصد الدنيا فلا يتعلق به تعظيم الخلق، وإنما هو لحاجة، ونحن نتكلم عن التشريك، فهذا ليس من الشرك الأصغر. يقول الأخ: في بلادنا تكثر الزوايا وفي بعضها قبور، فهل تجوز فيها الصلاة؟ لا يجوز بناء المسجد على القبر، ولا يجوز إدخال القبر إلى المسجد. فإن أدخل القبر إلى المسجد وجب أن ينبش ويخرج إلى خارج المسجد، وإن بني المسجد على القبر وجب أن يهدم المسجد. والصلاة في مسجد فيه قبر يعني لا تجوز، لكن إن كان القبر في قبلة المصلي فالصلاة ليست صحيحة. وإن كان القبر في غير القبلة فالذي عليه كثير من أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع كراهة أن يصلى في هذا المسجد، إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. ولذلك نقول: إذا وجدت مسجدا لا قبر فيه فصل فيه، واترك المساجد التي فيها القبور، ولا يجوز لك أن تصلي في المسجد الذي فيه القبر. أما إذا كان المسجد لا يوجد إلا هذا المسجد، فإن كان القبر في القبلة فلا تصلي فيه. أما إذا كان القبر إلى غير القبلة فالذي عليه كثير من أهل العلم أن الصلاة يعني صحيحة. ها؟ إذا كان الفاصل بين القبر والمسجد أجنبيا، يعني في جدر المسجد ثم هناك جدر آخر، فهذا لا يضر الصلاة. أما إذا كان الفاصل بين القبر والمسجد أعني في القبلة من المسجد فهذا لا أثر له، يعني إذا كان الفاصل هو حائط المسجد. يقول الأخ: لو كنا نحضر درسا هل نصلي ركعتين تحية المسجد أم نحضر الدرس؟ أيهما آكد، الخطبة أو الدرس؟ خطبة الجمعة آكد من الدرس، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين فيهم. فنقول إذا جئت إلى الدرس والدرس قائم فصلي ركعتين تجوز فيهما. يقول الأخ: ما معنى قول الفضيل بن عياض: ترك العمل للناس رياء، والعمل للناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما؟ يعني إذا كان الإنسان يعمل من أجل الناس، من أجل أن يمدحه الناس، من أجل حمد الناس، يريد أن يقول الناس فلان حمامة مسجد، لا يغيب عن المسجد، يريد أن يقول الناس فلان متصدق كريم، فهذا رياء وهو الشرك الأصغر، وإن غلب على حياة الإنسان فهو من الشرك الأكبر. أما إذا كان الإنسان يترك العمل من أجل الناس خوفا من الرياء فهذا رياء بمعنى حرام، بمعنى حرام، وليس من الشرك لكنه حرام. لا يجوز للمسلم أن يترك العمل من أجل الناس. بعض الناس مثلا يقول: أنا أخاف من الرياء ولذلك لا أتصدق، أو يقول: أخاف من الناس من الرياء، أخاف أن أكون مرائيا فأصلي في البيت. بعض الناس تقول له: يا أخي لماذا تصلي في البيت؟ قال: يا شيخ أنا أخاف من الرياء، إذا ذهبت إلى المسجد قد أرائي. نقول: هذا جمع معصيتين، المعصية الأولى ترك الجماعة، والمعصية الثانية طاعة الشيطان. يقول الأخ: المسافر عندما يقصر الصلاة هل يأتي بالرواتب قبله أو بعده؟ نقول: يأتي بالرواتب التي له، لأن المسافر له رواتب والمقيم له رواتب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام وسافر، فالمسافر له راتبة واحدة هي سنة الفجر، سنة الفجر، رغيبة الفجر، فيأتي بها. طبعا الوتر ليس من الرواتب لكن يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي به في السفر. لكن بالنسبة للرواتب التي تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة فالراتبة للمسافر واحدة وهي سنة الفجر، وما عداها فليست له راتبة. ها؟ النفل المطلق هذا باب آخر، لكن الراتبة ليس للمسافر إلا راتبة يعني واحدة. إيش؟ هل يجوز؟ ما استطعت أن أقرأ. يقول الأخ: هل الكلام في النفس يسمى كلاما؟ أي إذا حدث نفسه في الصلاة هل تبطل؟ ليس الكلام في النفس كلاما. ولو أن إنسانا قال: والله لا أكلم زيدا، فكلمه في نفسه، لا يقول أحد من أهل العلم إنه يحنث، بل لا يقول أحد من العقلاء إنه كلمه. فالكلام النفسي حدث أحدثه المتأولة لكلام الله وليس بشيء. وسؤال الأخ: إذا حدث نفسه في الصلاة هل تبطل؟ الجواب: لا تبطل بالإجماع، سواء حدث نفسه في الدنيا يعني لأمر دنيوي أو حدث نفسه لأمر أخروي، لا تبطل بالإجماع. وإن كان تفريغ القلب أولى وأكمل، لكن حديث النفس ليس بضار. يعني أحد الإخوة يعني يسأل عن درس منار السبيل الذي هو يوم السبت في جامع ذي النورين، يقول هل هو مستمر؟ نقول نعم إن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون يوم السبت بعد العصر. يقول الأخ: كيف التوفيق بين قولكم إنه يستحب تجديد الوضوء لمن صلى بوضوء صلاة في يعني إرادة الصلاة الأخرى، وبين قولكم لا يستحب الوضوء لمن كان في المسجد ينتظر الصلاة؟ توفيق ظاهر وذكرته، لأن قلنا الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة، فالصلاة مستمرة والصلاة الثانية تابعة للأولى، فهنا في هذه الحال لا يستحب له التجديد. أما إذا كان سيخرج ثم يأتي فهذا انقطعت يعني الصلاة فيستحب له أن يجدد الوضوء. يقول الأخ: قلتم في تعريف السواك أنه لإزالة الصفرة والأذى عن الأسنان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهل نقول على هذا تعريفه لإزالة الصفرة والأذى عن الأسنان ومرضاة الرب؟ نقول لا، نقول المقصود من السواك باتفاق العلماء هو إزالة الأذى وتطهير الفم، ويترتب عليه الثواب، وهو أنه يحصل به رضا الله عز وجل. لكن ما الحكمة من مشروعية السواك في الأصل؟ نقول الحكمة إزالة الصفرة والأذى. يعني لماذا نقول هذا؟ حتى نبين أن السواك يحصل بكل ما يحصل به هذا المقصود. ومرضاة الرب لا شك أنها يعني ثواب، لكن ليس بلازم من أن نذكرها في يعني التعريف. يقول الأخ: يقول غسل القدمين هل يغسلان باليسرى أم اليمنى؟ إيه؟ غسل القدمين عبادة في الوضوء، وتغسل باليمنى، فيغسل الإنسان يعني قدمه باليمنى، وهو أوعب للغسل من اليسرى. يقول الأخ: توجد شركات وأشخاص يأخذون منا الأموال بالريال السعودي ويدفعون ما يعادل هذا المبلغ بعملة بلدنا، ويتعذر أن يكون يدا بيد، فهل هذا العمل جائز؟ هذا ما يعرف بالحوالة، بالتحويل. تأتي إلى البنك فتعطيه بعملة البلد ليحول إلى البلد الآخر، فيحول بعملة ذلك البلد. نقول هذه لها صور: الصورة الأولى أن تعطيه ثم يعطيك شيكا مصدقا، شيك ترسله أنت إلى أهلك ويصرفون به المال، وهنا حدثت المقابضة في مجلس العقد، لأن الشيك يقوم مقام القبض، لأن قوة الشيك قوة النقد، والقبض يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض. فإذا كان كما يقع مثلا في بعض البنوك إذا أجريت الحوار. والصورة الثانية نكملها إن شاء الله في وقت آخر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن في درسنا هذا لازلنا على أمرنا، نقرأ أحاديث من أحاديث الترغيب والترهيب، وهي متعلقة بالأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا في درسنا الماضي نتكلم عن السواك، وذكرنا أن السواك إنما هو استعمال عود أو نحوه لإذهاب صفرة الأسنان أو ما يتعلق بها من أذى. وقلنا إن السواك ليس خاصا بعود، بل كل ما يزيل الأذى ويذهب الصفرة ويقطع الرائحة من السواك، بما في ذلك عود الأراك والفرشاة والقماش الخشن ونحو هذا. وقلنا إن الأفضل في السواك هو عود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك به. وذكرنا أن السواك سنة ومستحب في كل وقت. يستحب للمسلم أن يتسوك في كل وقت، لكن استحبابه يتأكد ويتضاعف في مواطن، منها عند الوضوء. فإذا جاء المسلم وأراد أن يتوضأ فإنه يتأكد في حقه أن يتسوك قبل أن يتوضأ، ثم يتبع السواك الوضوء. والموطن الثاني عند الصلاة، إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يتأكد في حقه أن يتسوك، وهذان الموطنان قد فرغنا منهما في درسنا الماضي. ونكمل ما ذكره الحافظ في هذا الباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما بإسناد صحيح. السواك مطهرة للفم، نظافة للفم، والطهور قد سمعنا فضله، الطهور شطر الإيمان، والسواك من الطهور، فهو مطهرة للفم ففضله عظيم، ومرضاة للرب. فإذا تسوك المسلم استفاد فائدتين: الفائدة الأولى أنه يطهر فمه، والفائدة الثانية أنه يرضي ربه. ومن فوائد هذا الحديث أن تعلم يا عبد الله أن السواك عبادة، أن السواك عبادة، والعبادة لتثاب عليها لا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية. فأنت يا عبد الله لا بد أن تنوي بالسواك التسوك، وتنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يقول الحافظ: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يبدأ بالسواك. قال العلماء: وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن تبعله لأهله، فإنه إذا دخل يتسوك ويشوص فاه بالسواك من أجل أن يطيب رائحة فمه حتى لا يجد أهله رائحة يعني لا يحبونها منه. وهذا من حسن التبعل وسنة في حق المسلم. فتبعل الرجل لزوجته وتجمله لها بما ينبغي من السنة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأتزين لربي وأتزين لزوجي، يعني أتزين لربي عند ذهابي إلى المسجد، وأتزين لامرأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك عند دخول البيت من أجل هذا، وهذا أمر يعني عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يتسوك ويبدأ أهله بالسلام، يبدأ أهله بالسلام. فهذه هي السنة في حق المسلم إذا دخل بيته. قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. هذا أيضا من المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك، وهو أنك يا عبد الله إذا أردت أن تخرج من بيتك للصلاة يسن في حقك أن تتسوك، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان موطنان يتأكد فيهما الاستحباب يتعلقان بالبيت، الأمر الأول عند دخول البيت، والأمر الثاني عند الخروج من البيت للصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين. ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وقيام الليل من خير أعمال العبد، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، وكان يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين في غالب أحواله، يصلي ركعتين فيسلم، يصلي ركعتين فيسلم، هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انصرف من صلاته يستاك، فيتأكد استحباب السواك عند انتهاء المصلي من قيام الليل، كما يتأكد عند بداية صلاة الليل. يعني صلاة الليل فيها موضعان للسواك، عند الابتداء فيها وعند الفراغ منها. أما الفراغ فلهذا الذي سمعناه، وأما الابتداء فلحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه أي يدلك ويغسل فاه بالسواك، وهذا في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل يشوص فاه بالسواك، وإذا انصرف من صلاة الليل يتسوك. فهذان موضعان يتأكد فيهما السواك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما